السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونحن في هذا الفصل الذي هو الفصل ما قبل الأخير لازلنا فيه، والذي المؤلف رحمه الله ترجم له بقوله البدع وحماتها. وقلنا أن كلمة حماتها جمع حام لها بمعنى يحميها، وربما يزينها ويزخرف لها نعم، ويرعاها بذكر ما هو من المشتبه مما يسميه أدلة. وكأن المؤلف ربما كل من تابع معنا هذا الفصل سوف ينقدح في ذهنه، ولا شك أن من عناهم المؤلف رحمه الله بالخصوص هم الصوفية، والكلام لا يزال متواصلا كذلك فيه. بعد أن ذكرنا مراحل نشأة التصوف، وكانت ثلاث مراحل اختصرتها اختصارا، وكانت تحت العنوان مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين، فتكلمنا على ذلك نعم. ثم كذلك فصل بعده اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ومظاهره. إذن المؤلف رحمه الله كغيره ممن ألفوا في هذا الباب قالوا بأن التصوف اتحد بالرفض، وله علاقة بينه، حتى بعض الدراسات المعاصرة التي أشرت إليها تشير إلى ذلك، وأشار إلى ذلك إحسان الله ظهير ومن قد ألف التصوف، وكذلك عبد الرحمن الوكيل، بل حتى ابن خلدون في مقدمته ذكر هذا نعم، وتفطن له بأن التصوف له علاقة وطيلة بالرفض، بل حتى الرفض كذلك أخذ من الصوفية ما أخذ معه. ثم ها هو العنوان الذي هو يعني مقرر لنا اليوم، قوله رحمه الله القطب وحكومته. نعم، أحب فقط قبل الدخول في ذكري أو بقراءة كلام المؤلف، ما دام المؤلف رحمه الله لم يتعرض لمعنى كلمة القطب لا لغة ولا اصطلاحا، أحببت أن أجمع أو جمعت فيه بعض ما يستبين به معنى كلمة القطب. نعم، إذن في القطب لغة المراد ما عليه مدار الشيء، ومنه قولهم قطب الرحى، إذن الذي تدور عليه ربما ما يدور عليه يسمى القطب، قطب الدائرة هكذا ربما يقال، بمعنى وسطها مركزها، هذا هو الذي يقال في اللغة لكلمة القطب. وفي اصطلاح الصوفية، إذن هذا هو المعتبر، ونحن نتكلم على ما ابتدعه الصوفية من الألفاظ والألقاب والأخذ ذلك. في اصطلاح الصوفية القطب هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمن، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، ويقال له الغوث. إذا القطب الغوث واحد، وإنما يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه فقط، وإلا في الغوث والقطب هما بمعنى. وكلمة الغوث معروف أنه من أغاثه، يغيثه، بمعنى في حال الكرب وصله. ويجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه غياث المستغيث، لكن ليس من أسمائه تبارك وتعالى المغيث، المغيث كما هو ربما بعض الناس يظنه، ليس من اسمائه عز وجل المغيث، نعم، ولكن يمكن من باب الإخبار عن أن نقول أنه مغيث من أغاثة، إذ تستغيثون ربكم، نعم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. إذن أغيثنا، فيعني فطلب الإغاثة من المغيث وهو الله عز وجل، ولكن المغيث ليس من اسمه. فالقطب إذن عندهم هو سيد الوجود وروحه، فلا قيام للكون بدونه كما لا قيام للجسد من دون الروح. إذن روح الكون هو القطب، وهناك أقطاب أربعة يسمى الواحد منهم قطب، قطب الأقطاب، وهؤلاء الأربعة هم إذن هؤلاء أقطاب، لكن القطب الذي لا يكون إلا واحدا في الكون هو غير هؤلاء. إذن هناك قطب عام وهناك قطب خاص، يسمونهم الدسوقي والجيلاني والرفاع البدوي، هذا هو الذي في اعتقاد الصوفية الأقطاب الأربعة الذين تدور عليهم راح الكون: الدسوقي والجيلاني والرفاعي والبدوي. والقطب جامع لكل المقامات والأحوال، وهو يدور في الجهات الأربعة كدوران الفلك في السماء. قال عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في وصف القطب، وإذا ذكرت عبد الرحمن الوكيل فطبعا لا أعود إلا إلى كتاب هذه الصوفية، قال: هو أسطورة خرافية. والكلام السابق على كل حال نقلته من كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي مطبوع في مجلدين. وأسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية وخلعها على وهم باطل سمي في الفلسفة العقل الأول، سمي في الفلسفة العقل الأول، وفي المسيحية الكلمة، وفي الصوفية القطب. إذن تلاحظون أن بعض أفكار الصوفية مستمدة حتى من الفلسفة بل ومن المسيحية، وهذا ربما تعرضنا له عند الكلام على نشأة الصوفية. إذن هذا هو الذي يسمى القطب. والقطب طبعا قلنا هو واحد، نعم، والنقباء هناك كذلك من ألقابهم النقباء 300، والنجباء 70، والأبدال 40، والأخيار 7، والعمد 4، ومسكن النقباء المغرب، المغرب أقصد المغرب الأقصى لعله مغرب جهتنا كلها المغرب، ومسكن النجباء مصر، ومسكن الأبدال الشام، والأخيار سياحون في الأرض، والعمد في زوايا الأرض، ومسكن الغوث أي القطب مكة. فإذا عرضت حاجة ابتلهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد، فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته. نعم، إذن قلت هذا بعض كلام لم يتعرض له المؤلف رحمه الله، ونجعل كذلك كلامه إن شاء الله كذلك متسقا مع هذا الذي قلت. إذن قال رحمه الله مبارك الميلي في كتابه: وقال متأخرو الصوفية، إذن متأخروها طبعا هم من في المرحلة الثالثة، قال متأخرو الصوفية بالقطب، وإن كان في الحقيقة هو كلمة القطب قديمة جدا عندهم، أقدم من المرحلة الثالثة، ومعناها لعلها شاعت وانتشرت وذاعت، نعم، ومعناها رأس العارفين، هكذا كأنه باختصار رأس العارفين القطب، كأنها اجتمعت في جميع الأحوال والمقامات. ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر، وذلك هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة. إذن هناك ذلك يبين مؤلف رحمه الله أن الشيعة الروافض التصوف له علاقة بالرفض، فأفكارهما فرقتين تلتقي في كثير مما ابتدعوه من هذه العقائد وهذه الألقاب، واخترعوا للقطب حكومة سرية وديوانا خياليا، هذا تجده في كتبهم التي حكت اعتقادهم. يخترعوا للقطب حكومة، حكومة أن تتألف من يعني أشخاص كأنهم يديرون الكون، وذلك كلمة عبد الرحمن الوكيل التي تقدمت، وهي قوله رحمه الله أن القطب هو أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية الإلهية، هذا هو كلمة يعني في محلها عندما قال تجريد الله عز وجل من الربوبية والألوهية. ولعلكم كذلك تذكرون عندما كنا نتكلم على فيما سبق على الأسباب، أن بعض اعتقادات الناس أن الله عز وجل أناب غيره في إدارة شؤون الكون. نعم، إذن فحكومة القطب هذه كأنها تقيم على إدارة الكون، أي أزمة تحل ولا أي مصيبة عامة كأنهم يجتمعون عليها ويرفعونها ويزيلونها ويخلصون الناس منها، وذلك على نحو ما تحلم به الرافضة في إنشاء حكومة على مذهبها. فحكومة القطب الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها في الخارج على نحو مؤتمر النهضة الإسلامية الذي رسمه الكواكبي في أم القرى. إذن قصة الكواكب هنا ذكرها المؤلف رحمه الله، لعلها يعني كانت قريبا جدا من عصر المؤلف رحمه الله. الكواكبي متوفي تقريبا سنة 1902 ميلادي، توفي سنة 1902 ميلادي. عبد الرحمن الكواكبي كانت نشأته في حلب سوريا، وعاش في عصر الدولة العثمانية وعصر أواخر عصر الدولة العثمانية، وكان لكل حال عنده جريدة بث فيها أفكاره سماها الفرات. نعم، وكانت له طموحات هكذا. نعم، لم يكن فيها ممكن متعاونا على الأقل مع إخوانه العلماء الذين كانوا في عصره ويرجع إليهم، وإنما كان رجلا ممكن متعدد المشارب. فألف من جملة كتبه المشهورة المطبوعة المتداولة، نعم، سماه كتاب طبائع الاستبداد ومسار الاستعباد، كنا قد قرأناه قديما على كل حال قبل أن نعرفه. وهذا كتاب صغير هكذا سماه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، كأنه هكذا يكشف الضوء على يعني الدولة العثمانية كيف كانت، وكيف يعني يمكن التخلص مما كانت تستبد به ذلك. وأما كتابه هذا مؤتمر النهضة الإسلامية، هو يتخيل بأن علماء المسلمين من كل دولة سوف يجتمعون في مكة، في أم القرى مكة، نعم، ويطرحون مسألة العالم الإسلامي وما يعانيه ونحو ذلك إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك يخرجون بخلاصة، نعم، سوف يحصل منها ما يحصل. إذن هذا تقريبا يشبه ما كانت يعني حكومة القطب، يشبه حكومة القطب، يعني كان هو يتخيل أن علماء المسلمين يوم ما سوف يلتقون في أم القرى ويجتمعون، هكذا رسمه في كتابه كأنها خطة مقترحة. نعم، ولذلك بعضهم لما رأى مثل هذه الأفكار، رأيت بعض الدراسات كأنه حاول أن يربطها بمال مالك بن نبي من تقريب المقترحات تشبه هذه. نعم، كان يتشوف إلى نهضة إسلامية كيف تكون، ويرسم لها في ذهنه خطة كيف يخرج المسلمون من هذا الذي هم فيه. نعم، بمجرد أفكار فقط هكذا يطرحها. هكذا كذلك كان عبد الرحمن الكواكبي له هذا الكتاب، كأنه يعني حاول أن يرسم خطة في ذهنه ويتصورها ويتخيلها، نعم، بأن المسلمين علماؤهم سوف يجتمعون في مكة وبعد ذلك يخرجون ويتمخض اجتماعهم عن خطة يخرج بها عامة المسلمين مما هم فيه. نعم. إذن قال رحمه الله: فحكومة القطب الغيبية الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها، وهكذا لكل حركة الفلاسفة من قبل. الفلاسفة أيضا كانوا الواحد منهم مثل الإصلاحيين منهم يعني يرسمون كما يقال يعني الجمهورية الفاضلة لأفلاطون، وكذلك الفارابي كانت له أيضا جمهورية هكذا يضعها في ذهنه ويضع كأنه الناس ما هم فيه الآن كيف سوف يكون، كيف ينتقلون، كيف ينتهي حالهم إلى آخر، خطة هكذا يضعها في ذهنه، وهي ربما قد تكون مجرد مقترحات أو مسودة يضعها في بين يدي من يريد إصلاحه. فحكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية عند العامة، وعند العامة عقيدة دينية. إذن هذه باختصار حكومة القطب كما قال رحمه الله، أو القطب وحكومته. نعم. إذن القطب هكذا حكومته، وإن كان المؤلف رحمه الله ربما لو ذكر لنا من هم يديرونها من النقباء والأبدال والأخيار والعمد كما ذكرنا منهم سابقا، إذن تتألف من هؤلاء. وطريقتهم أنهم دائما يعني أول من يعني الخلق يستغيثون به فهم النقباء، ثم إذا لم يستطعها النقباء فإنها تنتقل إلى النجباء ثم الأبدال وهكذا إلى آخرهم، وهو القطب فإنه لا يزال يدعو حتى ترتفع عنهم تلك المحنة. وهو الذي كذلك يذكرون فيه الديوان. نعم. ثم قال رحمه الله: الأبدال. نعم. والأبدال جمع بدل، جمع بدل. قال رحمه الله: وقال متأخرو الصوفية بالأبدال. بمعنى شاعت فيهم هذه الفكرة، فكرة الأبدال. نعم. سيما والأبدال وجدوا لها بعض أحاديث، هذه الأحاديث في حقة أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء، ورتبوهم ترتيب الشيعة للنقباء، وأوردوا فيهم أحاديث بعضها تعدهم 30 وبعضها تعدهم 40 ولا تخلو أسانيدها من مقال، ولا تخلو أسانيد هذه الأحاديث التي رويت في الأبدال لم يصح منها شيء. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: أحاديث الأبدال والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك في المنار المنيف رحمه الله، كلها باطلة لم يصح منها شيء. ومثله قاله ابن تيمية عليه رحمة الله، ومثله قاله السخاوي، ومثله قاله غير واحد من أهل الحديث العارفين بالحديث المطلعين على الأسانيد والعارفين كذلك بالعلل التي يكون بها الحديث ضعيفا. إلا أنه وللأسف قال السيوطي عليه رحمة الله: إنها أحاديث صحيحة متواترة. وهذا حتى بعضنا ربما يتعرف على السيوطي رحمه الله حقيقته بالنسبة لهذا الباب، فهو كثير ما ينتصر للصوفية ولعقائدها. قال السيوطي رحمه الله: إنها أحاديث الأبدال هذه صحيحة، بل قال إنها متواترة. نعم. إذن فهو دعامة كبيرة لهم، وكثير ما يرجعون إليه، سيما إذا يعني يحتاجوا إلى أحاديث فيتجد السيوطي رحمه الله يعني ربما يصححها بل ويضعف أخرى. نعم. إذن قال: ولكن ثبت إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله، يعني كأن المؤلف رحمه الله ربما رأى يعني أقرب هذه الأحاديث لأن قد يكون صحيحا هو هذا، لكن ثبت هكذا قال رحمه الله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن هذا ثبت ولكن ليس في الأبدال، إلا إذا أحدهم أراد أن يتخذ من هذا الحديث كأنه بمعنى الأبدال وأن له ذلك، بل ربما أهل الحديث يذكرون الأبدال نعم، ولكن مرادهم بالأبدال هو أبدال الأنبياء، المقصود بهم أبدال الأنبياء وهم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. إذن ولكن ثبت قال رحمه الله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها. ولا يزال العلماء على أمر التاريخ منهم المجددون الذين يجدد الله عز وجل بهم هذا الدين في كل 100 سنة يجدد من يبعث، فمعنى تجديد الدين معنى يعني بعثه من جديد والرجوع إلى ما كانت عليه دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام من نشر التوحيد وبيان البدع التي دخلت على الدين ونشر الإسلام الصحيح نعم، والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بالتجديد، هذا المراد بعد أن يشيع فيهم ربما الشرك وتشيع في الناس البدع وتشيع في الناس الاستغناء عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المجددون هذا هو عملهم، هكذا المجددون في هذه الأمة يقومون بنفس دعوة الرسول عليه السلام، نفسها بمعنى يعني بعث الدين الجديد الذي لا يصلح أن يتعبد لله تبارك وتعالى إلا به. قال: وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله في الأرض أبدال؟ هل لله في الأرض أبدال؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فما أعرف لله أبدالا. نقله في الحاوي، الحاوي هذا للسيوطي. فهؤلاء الأبدال هم الطائفة الظاهرون على الحق، هم الطائفة الظاهرون على الحق، هؤلاء هم الذين يسمون الأبدال. بمعنى إذا كان هناك أبدال فالمراد بهم هؤلاء، فالمراد بهم هؤلاء والمجددون للدين على رأس كل 100 سنة، على رأس كل وليسوا أبدال الصوفية أو أئمة الرافضة. إذن ليس الأبدال هم أبدال الصوفية الذين هم ربما تراهم في كل عصر ربما يذكرون بعض أساميهم كما ذكروا الأخطاب الأربعة، يذكرون كذلك الأبدال ويسمونهم ويلقبونهم ويشتهر بينهم أن فلان من الأبدال وأن فلان من الأقطاب ونحو ذلك، الذين يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم أو إتقان عمل، بل من كمال الصوفية المتأخرة الرغبة عن العلم. إذن الصوفية المتأخرة بل حتى قدامهم كما تقدم كانوا يرغبون عن علم، بل يروى عن أحدهم أنه عندما يرى دواتا عند أحدهم يقول له: غطى عنا عورتك. إذا رأى الدوات يعني المحبرة التي يكون فيها المداد نعم، يقول له: غطى عنا عورتك، بمعنى يعني استرها. فنحن علمنا ليس فيه هذا وليس هذا من أدواته، وإنما العلم الذي أشاعه في الناس هو علم حدثني قلبي عن ربي نعم، وحتى يحدثك قلبك عن ربك لا بد أن تسلك مسلك الصوفية في تحصيل العلم. وذلك هو أن مثلا تسلك مسلك الصوفية في تحصيل العلم، وذلك طبعا بما يسمونهم بالرياضات، الرياضات التي من أهم تلك الرياضات السهر والجوع كثرة الصمت ونحو ذلك، وكذلك يعني الهيمان في الصحراء، تخرج في الصحراء هكذا كأنك لا تعاشر الناس، نعم، وتسهر وتكثر من الجوع، وكذلك لا تتكلم تقريبا. هذه أمهات الرياضات التي عندهم يحاولون أن يتمرنوا عليها ويزعمون أنه بعد ذلك يحصل لهم الصفاء، فتكون إذن محل قلوبهم محل للفيوضات الإلهية، نعم. ثم أيضا كما سيذكر المؤلف رحمه الله أن من تربيتهم كما قال لبس الخرقة، لبس الخرقة وإسناد الطريقة، نعم، لبس الخرقة وإسناد الطريقة، نعم. والخرقة ربما كلنا يعرف الخرقة، كما يقول مثلا تسع الخرق على الراقع، الخرقة يطلقونها ويقول المرقعة، المرقعة. وربما احنا التسمية المحلية يقولها الدرباب، وأكثر ربما تسمى عند أهل المغرب يسمونها الدربالة بمعنى اللباس الذي يضعه الشخص على جسده، وربما لا يكون ساترا أو لا يكون سابغا، يجعلها الإنسان فوق جسده يعني يتميز بها عن سائر الناس، فهو لباس كأنه به يهضم نفسه ويكون ليس متكبرا، وينزل بنفسه من مقام ربما يدعي لأنفسه إلى أن يكون ربما في حضيض في أوساط الناس، فيتميز بهذا اللباس الذي به كأنه يريد أن يتواضع، نعم. يسمونه واصطلحوا عليها قديما الخرقة، الخرقة، نعم. واليوم ربما كذلك هذه الخرقة تميز بها طريقة جديدة، جديدة ربما علينا وإلا في بلادها ليست جديدة، طريقة هنا دخلت وغازتنا إلى هنا، طريقة الكركرية، ممكن بعضكم يسمع بها الطريقة الكركرية، وهي من أصل مغربي، من أصل مغربي، ففيها ممكن قطع من ألوان عديدة حوالي 12 لون فيجعلونها عليهم يلبسونها ويتميزون بها، وفيها الألوان لكل حال، لا يمكنك أن تسميها يعني عالمية مونديال كما يسمون، يعني فيها الألوان المختلفة المتنوعة كذا، فترى واحد منهم ربما يلبسها من غير استحياء في أوساط الناس مع هذا التلون والتعدد في الألوان، نعم، يلبسها ويتجول بها ويتميز بها. ويعني في الحق هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة. فهذا لا شك أنه أولا لباس شهرة، لباس شهرة بمعنى أن الشخص يشتهر به، ويراد أن يعرف بأن نحن الآن ربما كل واحد منا مجرد أن ذكرنا له هذا الثوب مباشرة عرف مرادنا، وإن كان أصحابها لا يزال إلى اليوم الحمد لله لم ينتشروا انتشارا كبيرا مخيفا، نعم، ولكن نخاف كذلك أن يزداد انتشارا، لأن فحق إنما وجودهم لا يزال محدودا في أشخاص، يعني ربما بعضهم حتى ذهب إلى بلادها وأتى منها بالسند العالي، هي سند هذه الطريقة التي هي الطريقة الكركرية. وهذا كذلك من الصوفية أنهم يعني كما تقدم كذلك في تاريخهم سيما في المرحلة المتأخرة منهم أنه ظهرت عندهم ما يسمى بالطرقية، والطرقية هو أنه طريقة، نعم، طريقة من الطرق يكون لها شيخ، ولا يشترط في هذا الشيخ أن يكون من أهل العلم بل من أهل الطريق، كان فيها قديما وتربى وعنده إجازات من شيوخها، فيقدمونه ليعطي الأوراد، ويكون أورادها متميزة كذلك بعدد أو بكلمات نحو ذلك، هذه اللي يسمونها مثلا الطريقة. والتبسي رحمه الله، العربي التبسي، ألف كتابا رسالة من رسائل نافعة جدا، سماها بدعة الطرائق في الإسلام، لا تزال هذه الرسالة حقا محتاجة إلى طباعة وتعليق عليها وإخراجها، نعم، كأي كتاب من الكتب النافعة. قال: لبس الخرقة وإسناد الطريقة. لبس الخرقة وإسناد الطريقة. قال رحمه الله: واتخذ أولئك الصوفية شعارهم، واتخذ أولئك الصوفية شعارهم لباس الخرقة وإلباسها، لباس الخرقة وإلباسها. إذن هذا الشعار من شعاراته. وقالوا: إن الحسن البصري لبسها من علي. وهكذا قلت أن الصوفية يتسلطون على بعض من عرف من علماء الإسلام ومن فضلائهم ومن أكابرهم، يتخذون منه كأنه يعني هو رأسهم أو أولهم أو بدأ به. بل الخرقة بعضهم يقول بأن أول من لبس الخرقة آدم عليه السلام، بدليل أن الله عز وجل قال: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ورق الجنة متعدد الألوان. إذن أول من لبسها آدم عليه السلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يلبسها، ولا الأنبياء كذلك بعده، وإنما يعني انقطع إسنادها من آدم إلى أن جاء يعني الأمة كلها تاركة لهذه الخرقة كما زعم. نعم. قلت: إذن يتسلطون على بعض علماء الإسلام فيجعلونهم هم رأس الطائفة، وهم الذين سبقوا إلى هذه البدع، وهذا إنما هو زور منهم. وهكذا كذلك قلت ربما سبق في مجلسين ذكرت الفضيل بن عياض، ويبدو أنه لا بد أن أقول بأن الفضيل بن عياض لعله إن شاء الله على الصحيح أنه بريء منهم، وإنما هم ربما كما هو هنا الحسن البصري يعني التصقوا به. فلعل الفضيل بن عياض كذلك، رغم أنه على كل حال مقالات أرجو أن لا تصح عنه صراحة، إذا ثبتت فإنها ربما يعني صراحة قد نكون محرجين بهذا الكلام الثاني أيضا. أرجو أن لا تكون تلك المقالات التي تروى عنه أنها صحيحة، وهذا بناء على كلام كثير من أهل العلم أن الفضيل بن عياض رحمه الله بريء من الصوفية، وإن كان الصوفية التصقوا به. نعم. ويعني كأنهم قالوا بأنه منهم، فلعله إن شاء الله قلت هو بريء من طريقتهم وليس على طريقة، وإنما كان زاهدا عابدا. نعم. وهذا في الحقيقة يكون في تلك العصور من أمثاله كثير. قالوا: وقالوا إن الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله التابعي، لبسها من علي رضي الله عنه، لأن علي هو الذي أعطاه إياه. والخرقة عندما يلبسها لك من يلبسها معناها كأنه هو سندك في الطريقة، سندك في الطريقة. عند أهل الحديث شيء يسمى المناولة، عند أهل الحديث هناك ما يسمونه بالمناولة. المناولة معناها شيخك الذي قرأت عنده أو رويت عنه بالأسانيد يناولك كتابه الذي كذلك هو عنده في إسناد، ويقول لك ناولتك إياه، فيمكنك أنت أن تقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، وربما تذكر كذلك معها مناولة، فيكون من هذا هذه طريقة من طرق يعني تحصيل الإسناد منه. إذن هكذا كذلك زعموا بأن الحسن البصري نعم أخذ الطريقة عن علي بأن ألبسه الخرقة، وتخصيص علي بشيء من الدين هو من بدع الرافضة. وهذا كذلك لتنتبه له عندنا منه الكثير، أن علي بن أبي طالب كثير من الأشياء تنسب إليه وتذكر عنه، ويشيع ذلك كثير في العامة، يشيع كثير من خرافات وأمور تذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا كذلك نقول أيضا أن هذا إنما هو من بقايا الرافضة ومن بدعها ومقالاتها التي انتشرت حتى في أوساط الناس، مع غفلة من بعض الفقهاء الذين يرجع إليهم عامة الناس. وقد تقدم في فصل الذبائح غضبه رضي الله عنه أي علي على من اعتقد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه شيئا وإنكاره عليه. وقوله ما كان صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، قال في تمييز الطيب من الخبيث، هذا كتاب للسخاوي رحمه الله، تمييز الطيب من الخبيث فيما يجري على ألسنة الناس من الحديث، كتاب فيه ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوع. قال في تمييز الطيب من الخبيث: حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي رضي الله عنه، قال ابن دحية وابن الصلاح إنها باطل. ولذا قال ابن حجر إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، أي لا علي ولا غيره، ولا أمر أحد من أصحابه بفعل ذلك، وكل ما روي في ذلك صريحا فباطل. قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال إن عليا رضي الله عنه ألبس الخرقة الحسن البصري، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا، لم يثبتوا للحسن من علي سماعا، بمعنى أن الحسن البصري لم يثبت سماعه من علي بن أبي طالب حتى يكون قد ألبس الخرقة، وهذا طبعا لا يفصل فيه إلا أئمة الحديث، لا يستطيع أن يفصل فيه إلا أئمة الحديث، هم الذين يعني سخر الله لهم تبارك وتعالى التاريخ ليكشفوا به كذب الكذابين. نعم. لم يثبتوا للحسن من علي رضي الله عنه سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة، فضلا عن أن يلبسه الخرقة. وكأنني كذلك ولست متأكدا أن السيوط يثبت سماعه. وما زال الصوفية يتفننون في وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد، وإن اشتملت على ضروب من الضلال والفساد، حتى جاء أخيرا أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الإسناد وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة. إذن هذا أحمد التيجاني معروف صاحب الطريقة المشهورة عندنا، إن كان في الحق ربما شهرتها في المغرب وشهرتها في إفريقيا، في إفريقيا يعني طبعا لما نقول إفريقيا نقصد بها مثلا بلاد العجم، أشهر منها في الجزائر، أشهر، ولعل إن شاء الله الذي ربما أنقص من شهرته في الجزائر وأضعفه في الجزائر، وما من الله عز وجل على المجتمع الجزائري من عمل جمعية علماء المسلمين الجزائريين من أمثال الحميد البديس والبشير الإبراهيمي والطيب العقبي مبارك الميلي والعربي التبسي والسعيد الزاهري ونحوهم، نعم، من العلماء الذين كان جهدهم مسلط على محو هذه العقائد الباطلة وإزالتها، حتى أنه الحمد لله ربما عندما ترى البلدان التي تعاني من رواج هذه العقائد، مع أن صاحبها يعني من الجزائر، تعرف بأن يعني دعوة أهل السنة والجماعة أينما كانت فتكون رحمة للناس، نعم، ففي السنغال موجودة بقوة، وكذلك في مالي، وكذلك في المغرب، وكذلك في المغرب مقصود المغرب الأقصى، نعم. قال: وما زال الصوفية يتفننون في وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد، وإن اشتملت على ضروب من الضلال والفساد، حتى جاء أخيرا أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الإسناد، فاختصر الإسناد. إذن ربما لا يضللكم هذه كلمة بن سالم حتى تظنوا بأنه كأنه شخص آخر، هو أحمد التيجاني الذي تعرفونه، أحمد التيجاني المولود بالأغواط بقرية سماعين ماضي، نعم، وطريقته معروفة مشهورة، واشتهر منها هذه الصلاة التي تسمى صلاة الفاتح، صلاة الفاتح. ونص هذه الصلاة صلاة الفاتح هو أن يقرأ الفاتحة، سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين حتى ينتهي منها، ثم يقول اللهم صل وسلم على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نعم، يعتقدون بأن هذه الصلاة من صلاها مرة واحدة تعدل ختم القرآن 6000 مرة، 6000 مرة. نعم، ويزعم بأن هذا إنما هو مما أسره به النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يقظة. نعم، فيعني هذه الصلاة على كل حال مشهورة. من اعتقد هذا الاعتقاد، من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، كفر مخرج من الملة. كلام غير الله عز وجل لا تقع التفاضل بينه وبين كلام الله عز وجل بأي حال. نعم، فكيف أن يعتقد أنه أفضل منه؟ نعم، فهو عين الكفر والضلال، ولهم عقائد غير هذه. نعم، إذن ونتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معليش إذا كانت هناك أسئلة. نعم، وأذكر بأن اليوم يوم 29 من شهر ربيع الثاني، يوم 29 من شهر ربيع الثاني. نعم، نعم. إذن نشرع في الإجابة عما تيسر من هذه الأسئلة. نعم، يقول أبو حذيفة، نعم، ما الفرق بين الصوفية والإخوان المسلمين؟ نعم، يلتقيان ويفترقان. أن الإخوان المسلمين هم أنفسهم صوفية على كل حال، إلا أنهم حركة سياسية تزعم أنها دعوية، لكن الصوفية هي طريقة يزعم أهلها أنهم زهاد ولا علاقة لهم بالسياسة، ولكنهم في الحقة كذلك يعني يستعملون أيدي خفية من أجل الاتصال بالسياسيين. هذا هو الذي عرف عنهم في عصورهم المتأخرة، لكن قدماؤهم كان أبعد ما يكون عن السياسة. الصوفية كأنهم طريقة زهدية، نعم، بعيدين عن الدنيا وبعيدين عن السياسة وبعيدين عن حتى المجتمع وعن الدعوة، بعيدين عنها. أما الإخوان المسلمين فهي حركة أنشأها الحسن البنا سنة 1922 ميلادية، نعم، ولا تزال هذه الطريقة تتفرع، فيذهب منها شق إلى السياسة، ويذهب منها شق إلى حمل السلاح، ويذهب منها شق إلى دعوتهم، ويذهب منها شق إلى جهات متعددة. فحركة الإخوان المسلمين هكذا نسميها حركة، لكنهم أنفسهم أصحابها الأوائل كانوا صوفية، كما كان حسن البنا كذلك رفاعي وصافي. نعم، فهم لا يمانعون من أن يكون الشخص تابعا لطريقة من الطرق الصوفية يلتزمها. نعم، إذن فرق بين الصوفية والإخوة المسلمين. نعم، من هذه الناحية. كذلك محمد العربي يقول: لو تفضلت علينا بذكر شيء من ترجمة الفضيل بن عياض وعلاقته بالصوفية، علما أن الفضيل كان يحظى بمكانة رفيعة عندي وكنت مهتما بنقل أقواله. قلنا ظن مني أنه من أئمة السلف الصالح. نعم، قلت أنا قلت هذا الكلام أولا، ثم أنا رجعت عنه في هذا المجلس. قلت أن الفضيل بن عياض رحمه الله على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس صوفيا، لكن استعمله الصوفية، استعمله الصوفية عندما وجدوا ما يروى عنه من أذكار، عفوا ما يروى عنه من مقالات شبيهة بمقالته، شبيهة بمقالته، بل بعض ببعض كلامه الذي هو معروف عندنا ومشهور، كقوله مثلا ترك العمل لأجل عمل العمل، ترك العمل لأجل الناس رياء، وعمله لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هذه مقالة ذكر، رأيت بعض من درس إسنادها قال هذا مقال، هذا الكلام مسلسل بالصوفي، معناها من مبدئه إلى منتهاه كل من رواه عنه إنما هو من الصوفية. من أراد أن يمثل لمسلسل بالصوفية يمكن أن يمثل لهذا الأثر. نعم، مسلسل بصوفي يروي عن صوفي ويروي عن صوفي إلى الفضيل بن عياض. نعم، فالفضيل بن عياض رحمه الله متوفي 687 للهجرة. نعم، كان رحمه الله معاصر سفيان بن عيينة، وكان في أوائل حياته معروف بقطع الطريق من قطاع الطرق، هكذا يروون عنه. ثم هو يوم الأيام وكان يتسلق جدارا إلى بيت على عادته، نعم، فسمع قول الله عز وجل: الميان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، نعم، لعل هذه الآية إن شاء الله. فرجع وربما أثر فيه، فكانت مناسبة لأن يرجع عما كان فيه. نعم، بل وقد كان يوما ما ممكن نائما حتى سمع بعض السراق يقول، بعض الناس، نعم، يقول: الآن يمكنكم أن تمروا لأن الفضيل بن عياض هو ممكن نائم. فسمعه وقال: هل أنا يعني هكذا صرت إلى هذه الحال، صار الناس يعني يحسبون له هذا الحساب؟ فترك ما كان عليه من تلك الحال وعزم على أن يذهب إلى مكة وجاور فيها، كانت أكثر فترته، نعم، مجاورا في مكة وعاش بمكة، نعم، حتى مات. نعم، هذا تقريبا ما يحضرني من بعض ما يتعلق بالفضيل بن عياض. وذكره الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، وذكره بخير وإن كانت ترجمته قصيرة جدا، إلا أنه ختمها كما هو حاضر عندي اليوم، قال: أما فهو شيخ الإسلام كما قال والسلام. وكذلك ترجمه ترجمة طويلة في كتابه سير أعلام النبلاء، وترجمه الذهبي كذلك في البداية والنهاية، في البداية والنهاية، نعم، وغير واحد من أهل العلم ترجموا له وذكروا على كل حال في الزهاد والعباد، وإن كان قليل الرواية، قليل الرواية جدا، ولكن نبقى الآن نعده إن شاء الله بريئا من أهل التصوف، بريئا من التصوف. وذلك كذلك لأن كثير من أعلام الناقد الذين ينقلون الآثار السلفية ينقلون كثير من آثاره في النهي عن البدعة وترك البدعة ونحو ذلك. نعم، يقول أبو عبد الله أيوب، نعم، يقول: لو أعدتم لنا تعريف القطب في اصطلاح الصوفية جزاكم الله خيرا وإياك. كذلك لو احنا في الحق أخذنا نخاطب بعضنا بعضا بضمير الجمع، ربما هذا الذي تخاطبه قد تعده أنت قطبا. قل لو أعدت، انتهى، ماذا تقول لو أعدت؟ قلت القطب، القطب في اصطلاح الصوفية هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه، ويقال له كذلك الغوث، يقال له الغوث باعتبار هذا التسمية، سواء قلت قطب والمقصود بالقطب كما هو معروف على كل حال، حتى في اللغة المراد قطب الرحى الذي تدور عليه كل حركة الأفلاك، فهو روح الدنيا روح العالم عنده، من العالم إذا لا يعقل عندهم أن لا يكون بلا قطب، قطب واحد. هناك أقطاب أربعة على كل حال، كأنهم ينزلون منزلة النائب أو معينين. فالقطب عندهم هو سيد الوجود وروحه، فلا قيام للكون بدونه كما لا قيام للجسد بدون الروح. إلا أن هناك أقطاب أربعة، الصوفية يقولون بأن الأقطاب الأربعة الذين كأنهم يساعدون القطب ويعينونه هم الدسوقي والجيلاني والرفاعي والبدوي. نعم، هذا باختصار ما قالته الصوفية عن القطب. نعم، فالقطب عندهم هو جامع لكل المقامات والأحوال. نعم، يقول مشري سليمان: ما عقيدة ومنهج السيوطي؟ وهل يوجد سيوطي واحد أم أكثر؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. نعم، أقول السيوطي رحمه الله الذي نعنيه هو عبد الرحمن السيوطي، المتوفي سنة 911، المتوفي سنة 911، نعم إن شاء الله سنة 911 للهجرة، هذا هو سنة عبد الرحمن السيوطي الذي له كتب عديدة، وهو يذكر عن نفسه أنه يعني مجدد قرنه، وما من علم إلا وألف فيه، ألف ألفية في النحو، ألف ألفية في الحديث، ألف تفسيرا سماه الدر المنثور، ألف كذلك كتابا مشهور بين الناس اليوم يسمى الإتقان في علوم القرآن، ألف كذلك حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة بمجلدين، كتاب جيد ونفيس، يعني ينبغي كذلك طلاب العلم أن يستعينوا به سيما في التراجم. نعم، كتاب كذلك منه كتاب بغية الوعات في تراجم في ترجم اللغويين والنحاة وغيره من تأليف له، ملأ الدنيا تأليف. نعم، إذن السيوطي رحمه الله مشهور على كل حال، هذا هو الذي نريده. وأما السيوطي نسبة إلى أسيوط، ربما قد يكون هناك غيره ممن ينتسب إليها، لكن نعني هذا المشهور الذي له كتاب كذلك الحاولي الفتاوي. نعم، ربما بعضهم يسميه الحاولي البلاوي، الحاولي الفتاوي مشهور. نعم، كتاب فيه فتاوي، لكنها فتاوى ربما يعني تسمع منها ما تسمع. أما عقيدته فهو أشعري ولا ينكرها. نعم، لذلك لما كان من هذا الحال حتى أن بعضهم تجرأ في أن ينسب إليه كتابا أظن هو بريء منه، يتداوله حتى السحرة والمشعوذين وهو الطب والحكمة يذكرون وينعتون بأنه هو من تأليف السيوطي وليس للسيوطي فيما يظهر. نعم، إذن هذا هو السيوطي الذي نعنيه. نعم، يقول أبو تميم عبد الهادي: يزعم بعض الصوفية أن الحسن البصري كان صوفيا، فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم؟ آمين. أقول أن الصوفية على كل حال كما قال أو كما قال أحد المدعاوي: ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. نحن الذي نعرف عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان إماما عاصر حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم ولقيهم، فهو إذن تابعي. نعم، ولا يضره أن الصوفية تمسحوا به كما تمسح النصارى بعيسى بن مريم وادعوا عليه الادعاءات، فلا يضر ذلك. فلا يضره ذلك. نعم، فيعني كونهم تمسحوا بالحسن البصري هذا لا يشهد لهم بذلك أي شيء، بل حسب بصفة عام ممكن كأي عالم من علماء أن يكون عنده ويظهر عليه من غالب أحواله الزهد والتقشف والميل إلى العبادة، سيما على الحسن البصري رحمه الله أنه كان من رواة الحديث ومن أهل العلم. نعم، فكيف يمكن أن يتخذوهم يعني، لكن قلت ربما هم كما زعموا كذلك أن أهل الصفة هم سلفهم من الصحابة رضي الله عليهم. يقول أن كلمة صوفي بعضهم يرجح أن الصوفي مأخوذ من الصفة، والصفة هو اسم لأولئك الصحابة الفقراء، ولذلك الصوفية كذلك يسمون أنفسهم الفقراء، زعموا بأن أهل الصفة هم أوائلهم، هم أوائلهم وهم الذين بدأوا التصوف، أن التصوف كان ناشئا عنهم. وهذا في حقيقة قلت إنما هي دعوة تحتاج إلى ما يثبتها لنا. نعم، يقول نوف البك قال عندما نقول للصوفية أصحاب الزوايا هذه المعتقدات يقولون نحن نطلب العلم ونحفظ المتون ولا نزهد فيه، نحن نطلب العلم، يقولون نحن نطلب العلم ونحفظ المتون ولا نزهد فيه. على كل حال الذي فهمته من هذا السؤال كأنهم يتبرؤون من هذه المعتقدات. نحن قلنا كذلك أن الصوفية ليسوا كلهم في مقام واحد، فمنهم العارفون بعض، ربما أنت إذا أخبرت بعض أتباع أحمد التيجاني، بعض من هم ينتسبون إلى التيجانية ويقول أنا تيجاني، نعم، إذا قلت له بأن رؤوسكم مؤسسو هذا المذهب وخواصهم يقولون بأن صلاة الفاتح تعدل ختم القرآن 6000 مرة، ربما يقول لك هذا أنا بريء من هذا، لا أعرفه وأنا لا أقول به ولا أعتقده. نعم، ولكن ما دمت في الطريقة فأنت تلميذ ومريد، فإنك يوم ما سوف ينتقل بك إلى هذا القول. ما دمت منتظما في صفهم فإنك في مرحلة الابتدائية، يوم ما سوف تصير إلى مرحلة أعلى منها وتقول باعتقاد تلك المرحلة. وهل الصوفية كلهم أصحاب اتحاد وحلول؟ لا، نعم، بل بعضهم ربما قد لا يعرف الاتحاد والحلول ولا يعرف ما معناه، بل ربما بتعسر إذا أردت أن تفهمه إياه، ولكنه ما دام منتظما في صفهم فإنه يوم ما سوف يعني يقول بقولهم، ما دام في هذه المرحلة قلت الابتدائية يعني ربما قد لا يكون عنده هذه الاعتقادات ولا يعرفها ولا سمع بها، ولكنه يوم ما سوف ينتقل إليها. نعم، نعم. أقول أبو عبد الرحمن رابح الويفي، لو تفضلتم علينا بذكر وجوه اتفاق الصوفية مع الرافضة. بكل حال وجوه استيفاؤها صراحة تحتاج مني إلى بحث وإلى تحضير، نعم، ولكن لعل الذي يحضرني منها بعض من تلك الوجوه، من ذلك يعني أن الرافضة اعتقاد أو وجوب معرفة إمام الزمان كأنه يعتبر عندهم ركن من أركان الدين ويؤكدون عليه، هكذا كذلك الصوفية تجدهم أنهم يعني يركزون عقيدتهم على الأولياء، وكذلك الروافض يعتقدون بعصمة الأئمة، كذلك الصوفية لا يعبرون بتعبير العصمة ولكن لا يكادون يردون لهم قولا، بل من مقالات كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، أو يلقنونهم كذلك مقال شيخه لمه لم يفلح، هذا معروف عندهم أيضا. إذن هذا من جملة عقائد الصوفية التي يلتقون فيها مع الرافضة. ثم أيضا الرافضة كما عندهم التفسير الباطني للقرآن الكريم ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا الصوفية عندهم التفسير والتأويل الذي للقرآن الكريم، وهو الذي يسمونه هم الحقيقة، بل يقسمون الدين كله إلى شريعة وحقيقة. فالشريعة هو العمل بالظاهر النصوص وما تدل عليه وما يستفاد من عباراتها وألفاظها، وأما الحقيقة فإنه لا يعلمها إلا أئمتهم، وهم المطلعون على الحقائق، على حقائق الأشياء. إذن هذا كذلك موجود عند الرافضة بعينه، التفسير الباطلي لنصوص الوحيين. كذلك حتى عقيدتهم في الأئمة، الصوفية يقولون بأن هذه الأقطاب والأبدال حتى لا يدخلون فيها الصحابة رضوان الله عليهم، لا يدخلون فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل ترتيبها يخرج منها هؤلاء. فما الفرق بين هؤلاء ومن يسب أبو بكر وعمر رضي الله عنه ويعني يقدم عليه علي بن أبي طالب؟ بل تراهم كثير من أسانيدهم تنتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما هو بالنسبة إلى روافض، فترى حكايات كثيرة على علي بن أبي طالب. فهذه قلت بعض وجوه يلتقي فيها الصوفية مع الروافض. نعم. يقول مراد بالخيري: ما حال الكواكب ومالك بن أبي، وهل كانوا يدعون إلى عقيدة القطب؟ أما الكواكب فقد ذكرت بعضا من حاله، مفكر فقط، مفكر، وربما تفكيره فقط يميل إلى السياسة وما يتعلق بالحكم ونحو ذلك. ومالك بن أبي مثله تقريبا في هذا الجانب، كان رجلا مفكرا، بل يزيد عليه مالك بن النبي انه ضعيف في العربية جدا، وكانت كتبه بالفرنسية، ربما هذه كثير منا لا يعرفها، انه اكثر تأليفه انما هو بالفرنسية، بل انا في حق صراحة لا اعرف له تأليف بالعربية. وكان ربما الذي يترجم كتبه هو رجل اسمه عبد الصبور شاهين مصري، ألف كثير من كتبه ترجمها إلى العربية، فصارت يعني مقروءة بالعربية. وأفكاره صراحة، مع أنه مالك بن أبي كان معاصرا لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، وكان المشروع الكبير الذي تحاوله الجمعية هو يعني إصلاح عقيدة المسلمين وردهم إلى الإسلام الصحيح، ونشر العلم النافع، وبناء المدارس ونحو ذلك. ولم يكن معهم، ولا يعرف عنه أنه انتظم معهم في ذلك العمل، مع أنه كان معاصر له. إذن كان له مالك بن أبي كان له يعني طريقة في عمله الذي يراه هو إصلاحيا، طبعا يختلف، وإلا من المفروض إذا كان هو يتفق مع جمعية المسلمين لانتظم معهم ودخل معهم. وجمعية المسلمين الجزائريين كانت في ذلك الوقت يعني بابها مفتوح لكل من، يعني بالربما حتى شنع عليها كيف تدخل فلان وفلان، من هو إباضيا وفلان من هو طرقيا وفلان كذا. نعم، ودخلوا معها في الجمعية. نعم، ويعني حتى أنه ربما هذا يعني نقطة استفهام قد يعني تكون مشكلة للبعض، فلم يكن كذلك معهم مالك بن أبي، مع ما له من الكتب الكثيرة التي ألفها كلها تقريبا يعني تتمحور حول إصلاح المجتمع الجزائري ومشكلة التي يعيشها المجتمع الجزائري ونحو ذلك من هذه الأمور. نعم. يقول: يقول: هل لا قدمتم لنا ترجمة وجيزة عن السيوطي؟ قلت: ذكرت شيئا منها فيما سبق. حمزة، قلت: ذكرت منها فيما سبق، يعني بعضا ما لا بأس أن نذكر يعني كلمات منه فقط. قلت أن السيوطي رحمه الله، قلت، يعد من أهل التصوف، ينتصر لأهل التصوف، وكثيرا ما انتصر لهم في هذه المسألة التي هي تصحيح أحاديث الأبدال والأوتاد والنقباء ونحوهم، حتى قال في الأحاديث التي قال عنها الصخاوي، وقال عنها ابن تيمية، وقال عنها الذهبي، نعم، وقال عنها ابن القيم عليه رحمة الله أن أحاديث لا يصح منها شيء، وقال أحاديث صحيحة، بل قال متواترة. وأزيد كذلك على ما قلت سابقا أنه يصحح الأحاديث التي فيها أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهما الله له فأسلما فهما مسلمين، ويضعف الأحاديث التي في صحيح مسلم التي فيها كفر أبي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما أدبر الرجل قال، يعني دعاه فقال: أبي وأبوك في النار، نعم، ونحوها من أحاديث السيوطي. كان رحمه الله يضعفه وينتصر للصوفية في كثير من الأمور. هذا السيوطي قلت الذي توفي سنة 911، وكان في زمانه معاصرا، وهذه كذلك فائدة أخرى، كان معاصر لعبد الكريم المغيلي المدفون عندنا، وبينهما قصائد لعلي إن لم أنسى إن شاء الله أحضرها في الحصة القادمة، قصيدة ينتصر فيها السيوطي إلى يعني هجر علم المنطق وتركه والزهد فيه، وكان عبد الكريم المغيلي ينتصر فيها للمنطق وأنه علم من علوم الشريعة، نعم، ولا بد لمن أراد علم الشريعة أن يقرأه. بينهما على كل حال رد وردود علمية بين السيوطي وبين عبد الكريم المغيلي. قلت هذه، وكتب السيوطي على كل حال كثيرة جدا ومنتشرة ولا يكاد يعلم، بل هو رحمه الله كما يذكر عنه أنه تفرغ للتأليف، أظن هكذا، منذ أن بلغ ممكن 40 من عمره تفرغ للتأليف الكتب، ولذلك كان إنتاجه في مجال التأليف كثير جدا. يقل أن تجد من العلماء من له تأليف تبلغ عدد ما ألفه السيوطي في الكتب، ولا يكاد علم من العلوم إلا وألف فيه، نعم. وكان يدعي لنفسه أنه هو مجدد عصره. ماذا بعد هذا؟ نخرج الناس، نعم، نعم، أبو عبد الرحمن وأبو معاوية، عليه السؤالان له ما علاقة بدرسنا ولو من بعيد. يقول هذا الأخ، يقول: أخ سلفي له أب يسب الدين كثيرا ويستغيث بغير الله ويردد قصائد شركية، يسأل كيف التعامل معه والطريقة في نصحه، وهل يأكل ذبيحته؟ نعم، نبدأ من يأكل ذبيحته. لا يأكل ذبيحته مدام كما قلت يسب الدين، هذه وحدها تكفي. وأما كونه يستغيث بغير الله، إذا كنت أنت أولا تعلم ما معنى الاستغاثة بغير الله، بمعنى أنه يعني يسأل ويدعو، يقول مثلا: يا فلان من أولياء الصالحين، في حال ربما الكرب والشدة، ولو في غير الكرب والشدة يكون دعاء هكذا بالصريح، يقول مثلا: اهدني، ولا فكني، ولا اصلح حالي، ولا ادركني، ولا راني كذا. هذا هو في حق، إذا وجد شيء من هذا فهذا هو الشرك الأكبر، نعم. وأما كونه يردد قصائد شركية، في الحق ترديد القصائد الشركية، سيما مع ما نعرفه من حال الناس لا يلتفتون إلى المعاني، عامتهم لا يلتفتون إلى المعاني، وإنما يرددونها ويعجبهم منها ذلك النغم وذلك الإنشاد، وهذا في الحقيقة وحده كاف في أن مع عدم وجود من ينبههم ولو تنبيها خفيفا عليها فترى من شدها. لكن إذا علم بأن شخصا يعتقد ما فيها من الاعتقاد ومع ذلك ولو لم يرددها في عقده ولو لم يرددها فهذا شرك أكبر. كيف التعامل مع من هكذا حاله سيما وهو أب؟ المطلوب في الحق أن تترفق في دعوته وأن تحاول معه نعم وتكرر محاولات نعم لعل الله عز وجل أن يهديه نعم. بل أنت أيضا كذلك محتاج بحق إلا أن تتعلم العلم الذي تكون به يعني أمام أبيك كأنك شخص على علم، لأن كثير من إخوانا يحتقرهم آباؤهم يعلمون بأنهم ما طلب العلم، وأبوك يعلم حالك أولا يقول لك أين تعلمت هذا العلم، ما تغربت في طلب العلم، ما رحلت في طلب العلم، ما غبت في طلب العلم، وإنما غبت في طلب الدنيا، ثم أنت اليوم تأتيه وتقول له كذا وكذا. كثير من الآباء عندهم هذه الفكرة، وكثير من الإخوة يظن بأنه تغيب عنه نعم. فربما أبوك لم يرك يوما ما وأنت تفتح كتابا أو تقرأ أو منهمك في طلب العلم، بحيث ربما يعني إذا أخذت تدعوه يقول نعم هذا الشخص يعني أعرف بأنه تعلم واستفاد، فهو الآن يعني حصيلة استفاد وهو يلقيه ونحو ذلك نعم. فهذه النقطة لابد أيها الإخوة أن نلاحظها في أنفسنا نعم. بل كثير من الإخوة رأيناهم صراحة طريقة دعوتهم فيها ما فيها من الخلل والأخطاء نعم. فالذي ربما يدعو أباه بصفة كأنه يأمره أمرا نعم، ويتطاول عليه ويظهر عليه كأنه أنا ربما بمثابة أبيك وأنت الإبن ونحو ذلك من هذه الأوصاف التي ربما أيضا الأب تغلبه نفسه فيقوى عنده العناد فيقول هذا ابني أعرفه وأعرف يعني كيف كان وكيف صار ونحو ذلك، فربما نعم يرد هذه الدعوة نعم. يقول كذلك أبو عبد الرحمن أبو معاوية أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليكم شيخنا، ما حكم الصلاة خلف من يأتي بصلاة الفاتح الاتجان ويلتزمها بعد كل صلاة؟ إذن أولا هذه الصلاة صلاة بدعية نعم، وإذا اقترن معها ذلك الاعتقاد الذي قلناه سابقا فهي صلاة شركية. إذا اقترن مع ذلك الاعتقاد بمعنى أن الشخص يقول أو يعتقد أنها تعدل ختم القرآن 6000 مرة، وهذا هو قلت الذي كثير من رؤساء الطريقة يخفونه عن الأتباع، ولذلك ترى بعض الأتباع كثير ما نحن ونحن نذكره لهم كأنما نعلمه لهم وهم لا قبل لهم به ولا يعرفونه وما سمعوه يوما نعم. فتكون هذه في الحق الصلاة من قالها تكون صلاة بدعية، ولا نقول عن صاحبها أنه مشرك إلا إذا علمنا بأنه يعتقد نعم ما يقال فيها. يقول ميلود فتوح صلى الله عليه وسلم، هل في صلاة الفاتح غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا كان هناك من غلو فهو إنما هو في قوله الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي. وأنا كنت أظن أن بعض الصلوات وبعض صيغ الصلوات فيها الفاتح لما أغرق، وإن لم أكن واهما فلعلكم تجدونها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما سرده من وربما إذا لم أكن واهما كذلك فهي مروية عن علي رضي الله عنه أنها صيغة صلاة فيها الفاتح لما أغلق، وأما ما معها من العبارات فإذا كان هناك غلو فيكون فيها نعم. لكن الغلو الذي دائما يكون غلوا يوصل بصاحبه إلى درجة الشرك هو الغلو الذي يبلغ بصاحبه أن يعطي للذي غلا فيه صفة الألوهية، فيكون غلوا مخرجا لصاحبه من التوحيد إلى الشرك. نعم كلغلغ عبد المالك يقول: هل تخصيص علي رضي الله عنه بكلمة كرم الله وجهه من دين الشيعة؟ نعم هو هي من دين الشيعة، وبعض المسلمين يقولها وهو لا يعلم، بل أكثرهم لا يعلم، بل رأينا بعض المؤلفين إن لم يكن من عمل النسخ يخصون علي رضي الله عنه بعليه السلام أو بكرم الله وجهه هكذا عليه السلام أو كرم الله وجهه. وابن كثير رحمه الله لا يحضرني الموضع بالضبط الذي يقول فيه أن تخصيص علي رضي الله عنه بشيء من هذا، ما دام هذا من باب التكريم والاحترام والتقدير فهناك من هو أولى به، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه إذا كان يعني. وأما تخصيص علي رضي الله عنه فلا يجوز، وخلاف سنة المسلمين الترضي على جميع الصحابة رضي الله عليهم بما في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يجوز تخصيصه. قلت هذا هو يعني الوجه، ما دامت هذا من باب التكريم والاحترام والتقدير الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ولا بد معناها كأن هذه كرم الله وجهه فيها زيادة خاصية وتخصيص ونحو ذلك، فأولى بها أولى بها من هو أفضل من علي رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان، هذه عقيدة السنة. نعم أنه في الفضل يأتي بعدهم، وأما تخصيصه بكرم الله وجهه أو بعليه السلام هذا إنما هو من مفردات الشيعة. هذا واحد أشار إلى اسمه بأنه قبس علم، يقول: سؤالي عن منهج السرورية، هل في زمن التابعين وهل منتشر في بلادنا وجزاكم الله خيرا؟ وأظن في حق هذا ليس على شرطنا، هذا السؤال ليس على شرطنا، ولذلك نترك الإجابة عنه. يقول أبو عبد الرحمن محمد شيب: ثبت أن السيوطي رحمه الله كان يدعم الصوفية ويصحح لهم أحاديث لم تصح يستندون إليها في باطلهم، هل يعد بفعله هذا مؤيدا لهم؟ وهل يؤخذ عنه في كل العلوم أم بعضها؟ وهل رجع عما صححه من الأحاديث؟ يقول: هل يعد بفعله مؤيد لهم؟ طبعا مؤيد لهم، مؤيد لهم أقوى تأييد هو عندما يصح أحاديث ويؤلف كذلك في يفرج لها المؤلفات. نعم يفرج لها المؤلفات وينتسب، طبعا هذا أقوى تأييد وأكبر تأييد، لم يبقى بعده تأييد أكثر من هذا. نعم. إلا تأييد السلاطين والأمراء، نعم بفرض ذلك بالسيف، إذن فهذا تأييد لهم بالقلم بالكتابة والتأليف ونشر التأليف والانتصار لهم. يقول: هل يؤخذ عنه؟ أي أخذ عنه تقصد؟ لعلك قراءة كتبه. نعم أما قراءة كتبه ليس هي الأخذ عنه، أخذ عنه بمعنى يعني أن تجلس إليه في حال تدريسه وتتلقى عنه العلوم، وأما قراءة كتبه طبعا هذا أمر يختلف باعتبار يعني الشخص في طلب العلم. نقول إذا كان شخص مبتدئا لا يميز ولا يعرف نقول له لا تقرأ كتبه إلا ما كان من كتبه نعم معروف عند أهل العلم، ربما يعني يتدارسونه حتى في مجالسهم ونحو ذلك، ويكون كذلك يعني المدرس له معروف بأنه حذق وعارف كذلك بالعقائد التي يكون فيها الانحراف وينبه عليها، وأما ما عدا ذلك فلا ينصح سيما المبتدئ في طلب العلم بأن يقرأها. نعم. قل ما هو، يقول مصطفى ضمضمة، ما هو وجه الاستدلال على أن الصوفية لهم علاقة بالشيعة والروافض؟ نعم، ومصطفى كتبت الروافض بالضاء المشالة، هي الروافض بالضاد، بالضاد بنقطة واحدة فقط، ليس الروافض. نعم، وكذلك سؤالك غير واضح، ما هو وجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال على أن الصوفية لهم علاقة بالشيعة والروافض؟ لعلك تعيد السؤال، ما زلنا على كل حال نجيب عنه. فنعود إلى سؤالك إذا أمكن أنك توضحه أكثر. هذا كذلك سؤال ربما تقدم الكلام عليه، ولكن هذا كل حال في كتابنا لا بأس أن نجيب عنه. يقول أبو النعمان محمد: هل عقد النذر يكون بالنية أو لا بد من التلفظ بالنذر؟ هل عقد النذر يكون بالنية أو لا بد من التلفظ بالنذر؟ على كل حال، النذر هو من العبادات القولية، القولية هذا هو المعروف، لكن يمكن أن يكون بالنذر، لكن لا يلزم كما لو يعني عقده بقلبه. بالنية، ما معنى بالنية؟ بمعنى أن الشخص عزم مثلا، يعني هكذا صار كأنه يعني لا يترك صلاة الضحى، ولا يكون هذا كالنذر لأنه في الحق عزم عليها، وبعدما ربما سمع فيها نصوص مرغبة فبدأ فيها وانطلق فيها وأخذ يفعلها كما لو كانت منزلة منزلة الفرائض، حتى لو فاتته يعني يقضيها ونحو ذلك. هذا حتى يسميناه نذر، لكن ليس هو النذر الذي نتكلم عليه. فالنذر قلت عبادة قولية، قولية بمعنى يلتزم بالقول يعني مع الله عز وجل. قال: إن قدم مريضي، هذا النذر المعلق، نعم، إن قدم مريضي فسوف أفعل كذا وكذا، ليس ينويه فقط، بل لا بد أن يتلفظ به، لا بد أن يتلفظ به، هذا هو المعروف عن النذر. نعم، كذلك أبو أيوب نعاس أحمد أمين لم يوفق في سؤاله، سألنا سؤال لا يتعلق بي لا بالباب ولا بالفصل. أحمد أبو زكريا كذلك سأل سؤالنا، على كل حال يعني ربما نجعل له علاقة بكتاب. يقول: هل الأمير عبد القادر كان سلفيا؟ أبعد ما يكون عن السلفية، يعني عبد القادر كان صوفيا، بل كان ربما من أهل وحدة الوجود كما في كتابه المواقف، أو كتاب، والحمد لله على كل حال ليس مشهورا بين الناس، ليس موجودا ولا أظنه وتداول، كتاب المواقف له في جزئين أفصح فيه عن مذهب الاتحاد والحلول. عبد القادر مقصود عبد القادر الأمير عبد القادر الجزائري. نعم، ذلك أبو ياسر ياسين سؤاله، نعم، وإن كان لكل حال فيما تقدم من كتابنا ليس له علاقة بالدرس، لذلك ربما أختصر الجواب عليه. قال: من أصبح يعتقد في بعض رقية بعض الإخوة كقولهم فلان رقية تشفي، وفلان رقيته أحسن من رقية فلان، فما نصيحتكم لبعض الإخوة الذين توسعوا في هذا المجال؟ نعم، نصيحتي أولا للإخوة الذين صار يقال عنهم هذا الكلام، هم أولى بالنصيحة، يخشى عليه أولا أنه يعتد بنفسه، وربما هذا الكلام الذي يقال عنه فيما يتعلق بالرقية قد ينحرف به بعيدا عما يجب له من الاعتقاد في الرقية. الرقية أولا هي سبب شرعي، نعم لكل حال، يعني هذا السبب الشرعي يكون له بإذن الله تبارك وتعالى تأثير في المرقي، في المرقي نعم، وهذا التأثير قد يدخل فيه كذلك حتى الشخص الذي يرقي، لكن يعني ذلك أن الشخص من بين هذا كله كأنه يخص نفسه بأنه السبب وهو السبب الوحيد، نعم، فهو على كل حال يخاف ويخشى على هذا الشخص الراقي أكثر مما يخشى على غيره. وأما غيره طبعا فيقال لهم يعني ترفقوا بأخيكم، ومن النصيحة له ألا تتكلموا بهذا الكلام بحيث ربما يبلغه، حتى وإن ربما ظهر لكم شيء من هذا، لأن فلان ربما علامه معروف منه مجاب الدعوة، مجاب الدعوة نعم، فهو إذا رقى تكون له رقية نافعة، وهذا لكلها معروف من المتقدمين، حتى أن ابن أبي الدنيا رحمه الله له كتاب سماه مجاب الدعوة، وذكر فيه عددا من المتقدمين من الصحابة ومن التابعين من أتباع التابعين ونحوهم ممن عرف عنه دعوة مستجابة. فالرقية إنما هي من جنس هذا فقط، فإذا علموا بربما أن الشخص قد يتأثر ويتضرر من هذا الكلام الذي هو شبيه بالمدح، فإنهم قد قصموا ظهره، نعم هذا هو الذي يقال له. كذلك سالم أبو عبد الله يقول: ما الفرق بين الاتحاد والحلول؟ الاتحاد والحلول، نعم، الفرق بينهما فرق ذكرت سابقا على أن الحلول سابق عن الاتحاد، سابق عن الاتحاد، من جهة أن أهل الحلول وهم كذلك الصوفية قالوا بأن الله تبارك وتعالى حل في مخلوقاته، الله عز وجل حل في مخلوقاته، إذن فهناك حال وهناك محلول فيه، محلول فيه، فقد أثبتوا إذن شيئين. فجاء الذين جاءوا بعدهم قالوا هؤلاء أخطأوا، حتى هذه الصفة نحن لا نريدها، نحن نريد أن نقول لا حال ولا محلول، الكل شيء واحد وهو الله عز وجل، اتحد المخلوق بالخالق، لا خالق ولا مخلوق، الكل ما تراه هو الله تبارك وتعالى. بينما الحال والمحلول فيه أن هناك حال وأن هناك محلول، وأصحاب الحلول يعني قولهم أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، بمعنى أن ما تراه من جمال يكسو ربما الوجوه، وجوه الإنسي، ولا ربما يكسو الطبيعة ونحو ذلك، كل ذلك إنما هو بحسب التجلي، تجلي الله عز وجل لهذه المخلوقات، هذا هو الذي قال الحلول. وأما أصحاب الاتحاد فهم الذين ذكرنا من أمثالهم الحلاج وابن الفارض ابن سبعين والأخير وربيع العدوية ونحوهم، من أشعارهم كان فيها شيء من الاتحاد واضح، نعم، ما في الجبة إلا الله، وأبو يزيد البسطامي ونحوهم، نعم نعم نعم، الاتحاد هو نفسه وحدة الوجود، الاتحاد هو نفسه وحدة الوجود، نعم. يقول أمين بن شريف يقول: نسمع بعض المنتسبين للصوفية بعد قراءة الحزب الراتب، كثير منا ربما يظن بأن الحزب الراتب هو مما تتميز به الصوفية، لا تتميز به الصوفية، الحزب الراتب ليس مما هو أهم ما تتميز به الصوفية، لا، الحزب الراتب بدعة من البدع التي يمكن يقع فيها الصوفي ويمكن يقع فيها غير الصوفي، نعم، وبعضهم ربما احتاله على ذلك ما هو من الشبه، نعم، لكن ليس هو الذي تتميز به الصوفية الحزب الراتب، ليس هو من أهم أعمالهم ولا من أهم ما يتميزون به، نعم. قال: قراءة حزب الراتب يذكرون صلاة الفاتح، فما حكم الصلاة خلفهم؟ قلت: صلاة الفاتح هي صلاة، الكلام إنما هو في الاعتقاد الذي يقترن بها، فإذا علمت بأن هناك نعم من يعتقد بأن هذه الصلاة تعدل ختم القرآن 6000 مرة، إذا صرح لك بهذا الاعتقاد سمعته منه فهذا وإن لم يقرأ الحزب الراتب أو وإن لم يأتي بصلاة الفاتحة فهذا كفر، والقائل به كافر مشرك. نعم. وأما مجرد أن يقول صلاة الفاتحة فكثير من الناس من المسلمين يقولون من أمور الدين ومن أمور القرآن ما لا يعرفون عنه شيئا. نعم. إذن وربما هذا هو السؤال الأخير نتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونحن في هذا الفصل الذي هو الفصل ما قبل الأخير لازلنا فيه، والذي المؤلف رحمه الله ترجم له بقوله البدع وحماتها. البدع وحماتها، وقلنا أن كلمة حماتها جمع حامٍ، حامل لها بمعنى يحميها، وربما يزينها ويزخرف لها نعم، ويرعاها بذكر ما هو من المشتبه مما يسميه أدلة. وكأن المؤلف ربما كل من تابع معنا هذا الفصل سوف ينقدح في ذهنه، ولا شك أن من عناهم المؤلف رحمه الله بالخصوص هم الصوفية، والكلام لا يزال متواصلا كذلك فيه. بعد أن ذكرنا مراحل نشأة التصوف، وكانت ثلاث مراحل اختصرتها اختصارا، وكانت تحت العنوان مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين، فتكلمنا على ذلك. نعم. ثم كذلك فصل بعده اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ومظاهره. إذن المؤلف رحمه الله كغيره ممن ألفوا في هذا الباب قالوا بأن التصوف اتحد بالرفض، وله علاقة بينه، حتى بعض الدراسات المعاصرة التي أشرت إليها تشير إلى ذلك، وأشار إلى ذلك إحسان الله ظهير وممن قد ألف التصوف، وكذلك عبد الرحمن الوكيل، بل حتى ابن خلدون في مقدمته ذكر هذا. نعم. وتفطن له بأن التصوف له علاقة وطيلة بالرفض، بل حتى الرفض كذلك أخذ من الصوفية ما أخذ. نعم. ثم ها هو العنوان الذي هو يعني مقرر لنا اليوم، قوله رحمه الله القطب وحكومته. القطب وحكومته. نعم. وأحب فقط قبل الدخول في ذكري أو بقراءة كلام المؤلف، ما دام المؤلف رحمه الله لم يتعرض لمعنى كلمة القطب لا لغة ولا اصطلاحا، أحببت أن أجمع أو جمعت فيه بعض ما يستبين به معنى كلمة القطب. نعم. إذن في القطب لغة المراد ما عليه مدار الشيء، ومنه قولهم قطب الرحى، إذن الذي تدور عليه ربما ما يدور عليه يسمى القطب، قطب الدائرة هكذا ربما يقال، بمعنى وسطها مركزها، هذا هو الذي يقال في اللغة لكلمة القطب. وفي اصطلاح الصوفية، إذن هذا هو المعتبر، ونحن نتكلم على ما ابتدعه الصوفية من الألفاظ والألقاب والأخذ ذلك. في اصطلاح السوفية القطب هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه ويقال له الغوث. الغوث، إذا القطب الغوث واحد، وإنما يسمى غوثا باعتبار الاتجاء الملهوف إليه فقط، وإلا في الغوث والقطب هما بمعنى. وكلمة الغوث معروف أنه من أغاثه، يغيثه بمعنى في حال الكرب وصله. ويجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه غياث، غياث المستغيث، لكن ليس من أسمائه تبارك وتعالى المغيث. المغيث كما هو ربما بعض الناس يظنه، ليس من أسمائه عز وجل المغيث، نعم، ولكن يمكن من باب الإخبار عن أن نقول أنه مغيث من أغاثة، إذ تستغيثون ربكم، نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. إذن أغيثنا، فيعني فطلب الإغاثة من المغيث وهو الله عز وجل، ولكن المغيث ليس من اسمه. فالقطب إذن عندهم هو سيد الوجود وروحه، فلا قيام للكون بدونه كما لا قيام للجسد من دون الروح. إذن روح الكون هو القطب، وهناك أقطاب أربعة يسمى الواحد منهم قطب، قطب الأقطاب، وهؤلاء الأربعة هم إذن هؤلاء أقطاب، لكن القطب الذي لا يكون إلا واحدا في الكون هو غير هؤلاء. إذن هناك قطب عام ولا قطب خاص، يسمونهم الدسوقي والجيلاني والرفاع البدوي، هذا هو الذي في اعتقاد الصوفية الأقطاب الأربعة الذين تدور عليهم راح الكون: الدسوقي والجيلاني والرفاعي والبدوي. والقطب جامع لكل المقامات والأحوال، وهو يدور في الجهات الأربعة كدوران الفلك في السماء. قال عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في وصف القطب، وإذا ذكرت عبد الرحمن الوكيل فطبعا لا أعود إلا إلى كتاب هذه الصوفية، قال: هو أسطورة خرافية. والكلام السابق على كل حال نقلته من كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي تم طبوع في مجلدين. وأسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية وخلعها على وهم باطل سمي في الفلسفة العقل الأول، سمي في الفلسفة العقل الأول، وفي المسيحية الكلمة، وفي الصوفية القطب. إذن تلاحظون أن بعض أفكار الصوفية مستمدة حتى من الفلسفة بل ومن المسيحية، وهذا ربما تعرضنا له عند الكلام على نشأة الصوفية. إذن هذا هو الذي يسمى القطب. والقطب طبعا قلنا هو واحد، نعم. والنقباء هناك كذلك من ألقابهم النقباء 300، والنجباء 70، والأبدال 40، والأخيار 7، والعمد 4. ومسكن النقباء المغرب، المغرب أقصد المغرب الأقصى لعله مغرب جهتنا كلها المغرب. ومسكن النجباء مصر، ومسكن الأبدال الشام، والأخيار سياحون في الأرض، والعمد في زوايا الأرض، ومسكن الغوث أي القطب مكة. فإذا عرضت حاجة ابتلهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد، فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته، نعم. إذن قلت هذا بعض كلام لم يتعرض له المؤلف رحمه الله، ونجعل كذلك كلامه إن شاء الله كذلك متسقا مع هذا الذي قلت. إذن قال رحمه الله مبارك الميلي في كتابه: وقال متأخرو الصوفية، إذن متأخروها طبعا هم من في المرحلة الثالثة، قال متأخرو الصوفية بالقطب وإن كان في الحقيقة هو كلمة القطب قديمة جدا عندهم، أقدم من المرحلة الثالثة، ومعناها لعلها شاعت وانتشرت وذاعت، نعم، ومعناها رأس العارفين، هكذا كأنه باختصار رأس العارفين، القطب كأنها اجتمعت في جميع الأحوال والمقامات. ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر، وذلك هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة. إذن هناك ذلك يبين المؤلف رحمه الله أن الشيعة الروافض التصوف له علاقة بالرفض، فأفكارهما فرقتين تلتقي في كثير مما ابتدعوه من هذه العقائد وهذه الألقاب. واخترعوا للقطب حكومة سرية وديوانا خياليا، هذا تجده في كتبهم التي حكت اعتقادهم. يخترعوا للقطب حكومة، حكومة أن تتألف من يعني أشخاص كأنهم يديرون الكون، وذلك كلمة عبد الرحمن الوكيل التي تقدمت، وهي قوله رحمه الله أن القطب هو أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية الإلهية، هذا هو كلمة يعني في محلها عندما قال تجريد الله عز وجل من الربوبية والألوهية. ولعلكم كذلك تذكرون عندما كنا نتكلم على فيما سبق على الأسباب أن بعض اعتقادات الناس أن الله عز وجل أناب غيره في إدارة شؤون الكون. نعم، إذن فحكومة القطب هذه كأنها تقيم على إدارة الكون، أي أزمة تحل ولا أي مصيبة عامة كأنهم يجتمعون عليها ويرفعونها ويزيلونها ويخلصون الناس منها، وذلك على نحو ما تحلم به الرافضة في إنشاء حكومة على مذهبها. فحكومة القطب الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها في الخارج على نحو مؤتمر النهضة الإسلامية الذي رسمه الكواكبي في أم القرى. إذن قصة الكواكب هنا ذكرها المؤلف رحمه الله لعلها يعني كانت قريبا جدا من عصر المؤلف رحمه الله. الكواكب متوفي تقريبا سنة 1902 ميلادي، توفي سنة 1902 ميلادي عبد الرحمن الكواكبي، كانت نشأته في حلب سوريا، وعاش في عصر الدولة العثمانية وعصر أواخر العصر الدولة العثمانية، وكان لكل حال عنده جريدة بث فيها أفكاره سماها الفرات، نعم، وكانت له طموحات هكذا، نعم، لم يكن فيها ممكن متعاونا على الأقل مع إخوانه العلماء الذين كانوا في عصره وأرجع إليهم، وإنما كان رجلا ممكن متعدد المشارب. فألف من جملة كتبه المشهورة المطبوعة المتداولة، نعم، سماه كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، كنا قد قرأناه قديما على كل حال قبل أن نعرفه. وهذا كتاب صغير هكذا سماه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، كأنه هكذا يكشف الضوء على يعني الدولة العثمانية كيف كانت وكيف يعني يمكن التخلص مما كانت تستبد به ذلك. وأما كتابه هذا مؤتمر النهضة الإسلامية، هو يتخيل بأن علماء المسلمين من كل دولة سوف يجتمعون في مكة، في أم القرى مكة، نعم، ويطرحون مسألة العالم الإسلامي وما يعانيه ونحو ذلك إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك يخرجون بخلاصة، نعم، سوف يحصل منها ما يحصل. إذن هذا تقريبا يشبه ما كانت يعني حكومة القطب، يشبه حكومة القطب، يعني كان هو يتخيل أن علماء المسلمين يوم ما سوف يلتقون في أم القرى ويجتمعون، هكذا رسمه في كتابه كأنها خطة مقترحة. نعم، ولذلك بعضهم لما رأى مثل هذه الأفكار، رأيت بعض الدراسات كأنه حاول أن يربطها بمال مالك بن نبي من تقريب المقترحات تشبه هذه. نعم، كان يتشوف إلى نهضة إسلامية كيف تكون، ويرسم لها في ذهنه خطة كيف يخرج المسلمون من هذا الذي هم فيه. نعم، بمجرد أفكار فقط هكذا يطرحها. هكذا كذلك كان عبد الرحمن الكواكبي له هذا الكتاب، كأنه يعني حاول أن يرسم خطة في ذهنه ويتصورها ويتخيلها. نعم، بأن المسلمين علماؤهم سوف يجتمعون في مكة وبعد ذلك يخرجون، ويتمخض اجتماعهم عن خطة يخرج بها عامة المسلمين مما هم فيه. نعم، إذن قال رحمه الله: فحكومة القطب الغيبية، الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها، وهكذا لكل حركة الفلاسفة من قبل. الفلاسفة أيضا كانوا الواحد منهم مثل الإصلاحيين منهم يعني يرسمون كما يقال يعني الجمهورية الفاضلة لأفلاطون، وكذلك الفارابي كانت له أيضا جمهورية هكذا يضعها في ذهنه ويضع كأنه الناس ما هم فيه الآن كيف سوف يكون، كيف ينتقلون، كيف ينتهي حالهم إلى آخر، خطة هكذا يضعها في ذهنه، وهي ربما قد تكون مجرد مقترحات أو مسودة يضعها في بين يدي من يريد إصلاحه. فحكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية عند العامة، وعند العامة عقيدة دينية. إذن هذه باختصار حكومة القطب كما قال رحمه الله، أو القطب وحكومته. نعم، إذن القطب هكذا حكومته، وإن كان المؤلف رحمه الله ربما لو ذكر لنا من هم يديرونها من النقباء والأبدال والأخيار والعمد كما ذكرنا منهم سابقا، إذن تتألف من هؤلاء، وطريقتهم أنهم دائما يعني أول من يعني الخلق يستغيثون به فهم النقباء، ثم إذا لم يستطيعها النقباء فإنها تنتقل إلى النجباء ثم الأبدال وهكذا إلى آخرهم، وهو القطب فإنه لا يزال يدعو حتى ترتفع عنهم تلك المحنة. وهو الذي كذلك يذكرون فيه الديوان. نعم، ثم قال رحمه الله: الأبدال، الأبدال. نعم، والأبدال جمع بدل، جمع بدل. قال رحمه الله: وقال متأخرو الصوفية بالأبدال، قال متأخرو الصوفية بالأبدال، بمعنى شاعت فيهم هذه الفكرة، فكرة الأبدال. نعم، سيما والأبدال وجدوا لها بعض أحاديث، هذه الأحاديث في حقة أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء، ورتبوهم ترتيب الشيعة للنقباء، وأوردوا فيهم أحاديث بعضها تعدهم 30 وبعضها تعدهم 40 ولا تخلو أسانيدها من مقال، ولا تخلو أسانيد هذه الأحاديث التي رويت في الأبدال لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: أحاديث الأبدال والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك في المنار المنيف رحمه الله، كلها باطلة لم يصح منها شيء. ومثله قاله ابن تيمية عليه رحمة الله، ومثله قاله السخاوي، ومثله قاله غير واحد من أهل الحديث العارفين بالحديث المطلعين على الأسانيد والعارفين كذلك بالعلل التي يكون بها الحديث ضعيفا. إلا أنه وللأسف قال السيوطي عليه رحمة الله: إنها أحاديث صحيحة متواترة، وهذا حتى بعضنا ربما يتعرف على السيوطي رحمه الله حقيقته بالنسبة لهذا الباب، فهو كثير ما ينتصر للصوفية ولعقائدها. قال السيوطي رحمه الله أنها أحاديث الأبدال هذه صحيحة، بل قال إنها متواترة. نعم، إذن فهو دعامة كبيرة له، وكثير ما يرجعون إليه سيما إذا يعني احتاجوا إلى أحاديث، فتجد السيوطي رحمه الله يعني ربما يصححها بل ويضعف أخرى. نعم، إذن قال ولكن ثبت إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله، يعني كأن المؤلف رحمه الله ربما رأى يعني أقرب هذه الأحاديث لأنه قد يكون صحيحا هو هذا، لكن ثبت هكذا قال رحمه الله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن هذا ثبت ولكن ليس في الأبدال، إلا إذا أحدهم أراد أن يتخذ من هذا الحديث كأنه بمعنى الأبدال وأن له ذلك، بل ربما أهل الحديث يذكرون الأبدال نعم، ولكن مرادهم بالأبدال هو أبدال الأنبياء، المقصود بهم أبدال الأنبياء وهم العلماء ورثة الأنبياء. إذن ولكن ثبت قال رحمه الله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها. ولا يزال العلماء على مر التاريخ منهم المجددون الذين يجدد الله عز وجل بهم هذا الدين في كل 100 سنة يجدد من يبعث، فمعنى تجديد الدين معنى يعني بعثه من جديد والرجوع إلى ما كانت عليه دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام من نشر التوحيد وبيان البدع التي دخلت على الدين ونشر الإسلام الصحيح. نعم، والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا المراد بالتجديد. هذا المراد بعد أن يشيع فيهم ربما الشرك وتشيع في الناس البدع وتشيع في الناس الاستغناء عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المجددون هذا هو عملهم. هكذا المجددون في هذه الأمة يقومون بنفس دعوة الرسول عليه السلام، نفسها بمعنى يعني بعث الدين الجديد الذي لا يصلح أن يتعبد لله تبارك وتعالى إلا به. قال وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قيل له هل لله في الأرض أبدال؟ قال نعم. قيل من هم؟ قال إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فما أعرف لله أبدالا. نقله في الحاوي هذا السيوطي. فهؤلاء الأبدال هم الطائفة الظاهرون على الحق. هؤلاء هم الذين يسمون الأبدال، بمعنى إذا كان هناك أبدال فالمراد بهم هؤلاء والمجددون للدين على رأس كل 100 سنة على رأس كل وليسوا أبدال الصوفية أو أئمة الرافضة. إذن ليس الأبدال هم أبدال الصوفية الذين هم ربما تراهم في كل عصر ربما يذكرون بعض أساميهم كما ذكروا الأخطاب الأربعة، يذكرون كذلك الأبدال ويسمونهم ويلقبونهم ويشتهر بينهم أن فلان من الأبدال وأن فلان من الأقطاب ونحو ذلك، الذين يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم أو إتقان عمل، بل من كمال الصوفية المتأخرة الرغبة عن العلم. إذن الصوفية المتأخرة بل حتى قدامهم كما تقدم كانوا يرغبون عن علم، بل يروى عن أحدهم أنه عندما يرى دواتا عند أحدهم يقول له غطي عنا عورتك، إذا رأى الدوات يعني المحبرة التي يكون فيها المداد. نعم، يقال يقول له غطي عنا عورتك، بمعنى يعني استرها. فنحن علمنا ليس فيه هذا، وليس هذا من أدواته، وإنما العلم الذي أشاعه في الناس هو علم حدثني قلبي عن ربي. نعم، وحتى يحدثك قلبك عن ربك لا بد أن تسلك مسلك الصوفية في تحصيل العلم. وذلك هو أن مثلا تسلك مسلك الصوفية في تحصيل العلم، وذلك طبعا بما يسمونهم بالرياضات، الرياضات التي من أهم تلك الرياضات السهر والجوع وكثرة الصمت ونحو ذلك، وكذلك يعني الهيمان في الصحراء، تخرج في الصحراء هكذا كأنك لا تعاشر الناس. نعم، وتسهر وتكثر من الجوع، وكذلك لا تتكلم تقريبا. هذه أمهات الرياضات التي عندهم يحاولون أن يتمرنوا عليها، ويزعمون أنه بعد ذلك يحصلهم الصفاء، فتكون أيضا محل قلوبهم محل للفيوضات الإلهية. نعم، ثم أيضا كما سيذكر المؤلف رحمه الله أن من تربيتهم كما قال لبس الخرقة، لبس الخرقة وإسناد الطريقة. نعم، لبس الخرقة وإسناد الطريقة. نعم، والخرقة ربما كلنا يعرف الخرقة، كما يقول مثلا تسعى الخرق على الراقع. الخرقة يطلقونها ويقول المرقعة، المرقعة. وربما احنا التسمية المحلية يقولها الدربال، وأكثر ربما تسمى عند أهل المغرب يسمونها الدربالة، بمعنى اللباس الذي يضعه الشخص على جسده، وربما لا يكون ساترا أو لا يكون سابغا، يجعلها الإنسان فوق جسده يعني يتميز بها عن سائر الناس. فهو لباس كأنه به يهضم نفسه، ويكون ليس متكبرا، وينزل بنفسه من مقام ربما يدعي لأنفسه، إلى أن يكون ربما في الحضيض في أوساط الناس، فيتميز بهذا اللباس الذي به كأنه يريد أن يتواضع. نعم، يسمونه واصطلحوا عليها قديما الخرقة، الخرقة. نعم، واليوم ربما كذلك هذه الخرقة تميز بها طريقة جديدة، جديدة ربما علينا، وإلا في بلادها ليست جديدة، طريقة هنا دخلت وغازتنا إلى هنا، طريقة الكركرية، ممكن بعضكم يسمع بها الطريقة الكركرية، وهي من أصل مغربي، من أصل مغربي، ففيها ممكن قطع من ألوان عديدة، حوالي 12 لون، 12 لون، فيجعلونها عليهم يلبسونها ويتميزون بها، وفيها الألوان لكل حال. لا يمكنك أن تسميها يعني عالمية، مونديال كما يسمون، يعني فيها الألوان المختلفة المتنوعة كذا، فترى واحد منهم ربما يلبسها من غير استحياء في أوساط الناس، مع هذا التلون والتعدد في الألوان. نعم، يلبسها ويتجول بها ويتميز بها، ويعني في حق هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة. يعني فهذا لا شك أنه أولا لباس شهرة، لباس شهرة بمعنى أن الشخص يشتهر به، ويراد أن يعرف بأن نحن الآن ربما كل واحد منا مجرد أن ذكرنا له هذا الثوب مباشرة عرف مرادنا، وإن كان أصحابها لا يزال إلى اليوم الحمد لله لم ينتشروا انتشارا كبيرا مخيفا. نعم، ولكن نخاف كذلك أن يزداد انتشارا، لأن فحق إنما وجودهم لا يزال محدودا في أشخاص، يعني ربما بعضهم حتى ذهب إلى بلادها وأتى بها وأتى منها بالسند العالي، هي سند هذه الطريقة التي هي الطريقة الكركرية. وهذا كذلك من الصوفية أنهم يعني كما تقدم كذلك في تاريخهم سيما في المرحلة المتأخرة منهم، أنه ظهرت عندهم ما يسمى بالطرقية، والطرقية هو أنه طريقة، نعم، طريقة من الطرق يكون لها شيخ، ولا يشترط في هذا الشيخ أن يكون من أهل العلم بل من أهل الطريق، كان فيها قديما وتربى وعنده إجازات من شيوخها، فيقدمونه ليعطي الأوراد، ويكون أورادها متميزة كذلك بعدد أو بكلمات ونحو ذلك. هذه اللي يسمونها مثلا الطريقة. والتبسي رحمه الله، العربي التبسي، ألف كتابا رسالة من رسائل نافعة جدا، سماها بدعة الطرائق في الإسلام. لا تزال هذه الرسالة حقا محتاجة إلى طباعة وتعليق عليها وإخراجها، نعم، كأي كتاب من الكتب النافعة. قال: لبس الخرقة وإسناد الطريقة. لبس الخرقة وإسناد الطريقة. قال رحمه الله: واتخذ أولئك الصوفية شعارهم، واتخذ أولئك الصوفية شعارهم لباس الخرقة وإلباسها، لباس الخرقة وإلباسها. إذن هذا شعار من شعاراته. وقالوا: إن الحسن البصري لبسها من علي. وهكذا قلت أن الصوفية يتسلطون على بعض من عرف من علماء الإسلام ومن فضلائهم ومن أكابرهم، يتخذون منه كأنه يعني هو رأسهم أو أولهم أو بدأ به. بل الخرقة بعضهم يقول بأن أول من لبس الخرقة آدم عليه السلام، بدليل أن الله عز وجل قال: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ورق الجنة متعدد الألوان. إذن أول من لبسها آدم عليه السلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يلبسها، ولا الأنبياء كذلك بعده، وإنما يعني انقطع إسنادها من آدم إلى أن جاء يعني الأمة كلها تاركة لهذا الخرق كما زعم. نعم، قلت: إذن يتسلطون على بعض علماء الإسلام فيجعلونهم هم رأس الطائفة، وهم الذين سبقوا إلى هذه البدع، وهذا إنما هو زور منهم. وهكذا كذلك قلت ربما سبق في مجلسين ذكرت الفضيل بن عياض، ويبدو أنه لا بد أن أقول بأن الفضيل بن عياض لعله إن شاء الله على الصحيح أنه بريء منهم، وإنما هم ربما كما هو هنا الحسن البصري يعني التصقوا به، فلعل الفضيل بن عياض كذلك، رغم أنه على كل حال مقالات أرجو أن لا تصح عنه صراحة، إذا ثبتت فإنها ربما يعني صراحة قد نكون محرجين بهذا الكلام الثاني أيضا، أرجو أن لا تكون تلك المقالات التي تروى عنه أنها صحيحة، وهذا بناء على كلام كثير من أهل العلم أن الفضيل بن عياض رحمه الله بريء من الصوفية، وإن كان الصوفية التصقوا به، نعم، ويعني كأنهم قالوا بأنه منهم، فلعله إن شاء الله قلت هو بريء من طريقتهم، وليس على طريق، وإنما كان زاهدا عابدا، نعم، وهذا في الحقيقة يكون في تلك العصور من أمثاله كثير. قال: وقالوا إن الحسن البصري، حسن البصري رحمه الله التابعي، لبسها من علي رضي الله عنه، لأن علي هو الذي أعطاه إياه. والخرقة عندما يلبسها لك من يلبسها معناها كأنه هو سندك في الطريقة، سندك في الطريقة. عند أهل الحديث شيء يسمى المناولة، عند أهل الحديث هناك ما يسمونه بالمناولة. المناولة معناها شيخك الذي قرأت عنده أو رويت عنه بالأسانيد يناولك كتابه الذي كذلك هو عنده في إسناد، ويقول لك ناولتك إياه، فيمكنك أنت أن تقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، وربما تذكر كذلك معها مناولة، ف فيكون من هذا هذه طريقة من طرق يعني تحصيل الإسناد منه. إذن هكذا كذلك زعموا بأن الحسن البصري نعم أخذ الطريقة عن علي بأن ألبسه الخرقة، وتخصيص علي بشيء من الدين هو من بدع الرافضة، وهذا كذلك لتنتبه له عندنا منه الكثير، أن علي بن أبي طالب كثير من الأشياء تنسب إليه وتذكر عنه ويشيع ذلك كثير في العامة، يشيع كثير من خرافات وأمور تذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا كذلك نقول أيضا أن هذا إنما هو من بقايا الرافضة ومن بدعها ومقالاتها التي انتشرت حتى في أوساط الناس مع غفلة من بعض الفقهاء الذين يرجع إليهم عامة الناس. وقد تقدم في فصل الذبائح غضبه رضي الله عنه أي علي على من اعتقد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه شيئا وإنكاره عليه، وقوله ما كان صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، قال في تمييز الطيب من الخبيث، هذا كتاب للسخاوي رحمه الله، تمييز الطيب من الخبيث فيما يجري على ألسنة الناس من الحديث، كتاب فيه ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوع. قال في تمييز الطيب من الخبيث: حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي رضي الله عنه، قال ابن دحية وابن الصلاح إنها باطل، ولذا قال ابن حجر إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، أي لا علي ولا غيره، ولا أمر أحد من أصحابه بفعل ذلك، وكل ما روي في ذلك صريحا فباطل. قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال إن عليا رضي الله عنه ألبس الخرقة الحسن البصري، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا، لم يثبتوا للحسن من علي سماعا، بمعنى أن الحسن البصري لم يثبت سماعه من علي بن أبي طالب حتى يكون قد ألبس الخرقة، وهذا طبعا لا يفصل فيه إلا أئمة الحديث، لا يستطيع أن يفصل فيه إلا أئمة الحديث، هم الذين يعني سخر الله لهم تبارك وتعالى التاريخ ليكشفوا به كذب الكذابين. نعم، لم يثبتوا للحسن من علي رضي الله عنه سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة، فضلا عن أن يلبسه الخرقة. وكأنني كذلك ولست متأكدا أن السيوطي يثبت سماعه. وما زال الصوفية يتفننون في وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد وإن اشتملت على ضروب من الضلال والفساد، حتى جاء أخيرا أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الإسناد وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة. إذن هذا أحمد التيجاني معروف صاحب الطريقة المشهورة عندنا، إن كان في حق ربما شهرتها في المغرب وشهرتها في إفريقيا، في إفريقيا يعني طبعا لما نقول إفريقيا نقصد بها مثلا بلاد العجم، أشهر منها في الجزائر، أشهر، ولعل إن شاء الله الذي ربما أنقص من شهرته في الجزائر وأضعف في الجزائر وما من الله عز وجل على المجتمع الجزائري من عمل جمعية علماء المسلمين الجزائريين من أمثال حميد بديس والبشير الإبراهيمي والطيب العقبي مبارك الميلي والعربي التبسي والسعيد الزاهري ونحوهم، نعم، من العلماء الذين كان جهدهم مسلط على محو هذه العقائد الباطلة وإزالتها، حتى أنه الحمد لله ربما عندما ترى البلدان التي تعاني من رواج هذه العقائد، مع أن صاحبها يعني من الجزائر، تعرف بأن يعني دعوة أهل السنة والجماعة أينما كانت فتكون رحمة للناس. نعم، ففي السنغال موجودة بقوة، وكذلك في مالي، وكذلك في المغرب، وكذلك في المغرب نقص المغرب الأقصى. نعم. قال: وما زال الصوفية يتفننون في وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد، وإن اشتملت على ضروب من الضلال والفساد، حتى جاء أخيرا أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الإسناد. فاختصر الإسناد، إذن ربما لا يضللكم هذه كلمة بن سالم حتى تظنوا بأنه كأنه شخص آخر، هو أحمد التيجاني الذي تعرفونه، أحمد التيجاني المولود بالأغواط بقرية سماعين ماضي. نعم، وطريقته معروفة مشهورة، واشتهر منها هذه الصلاة التي تسمى صلاة الفاتح، صلاة الفاتح. ونص هذه الصلاة، صلاة الفاتح، هو أن يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، صلاة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، حتى ينتهي منها، ثم يقول: اللهم صل وسلم على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله حق قدره والمقداره العظيم. نعم، يعتقدون بأن هذه الصلاة من صلاها مرة واحدة تعدل ختم القرآن 6000 مرة، 6000 مرة. نعم، ويزعم بأن هذا إنما هو مما أسره به النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يقظة. نعم، فيعني هذه الصلاة على كل حال مشهورة. من اعتقد هذا الاعتقاد، من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، كفر مخرج من الملة. كلام غير الله عز وجل لا تقع التفاضل بينه وبين كلام الله عز وجل بأي حال. نعم، فكيف أن يعتقد أنه أفضل منه؟ نعم، فهو عين الكفر والضلال، ولهم عقائد غير هذه. نعم، إذن ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معليش إذا كانت هناك أسئلة. نعم، وأذكر بأن اليوم يوم 29 من شهر ربيع الثاني، يوم 29 من شهر ربيع الثاني. نعم، نعم. إذن نشرع في الإجابة عما تيسر من هذه الأسئلة. نعم، يقول أبو حذيفة: نعم، ما الفرق بين الصوفية والإخوان المسلمين؟ نعم، يلتقيان ويفترقان. أن الإخوان المسلمين هم أنفسهم صوفية على كل حال، إلا أنهم حركة سياسية تزعم أنها دعوية، لكن الصوفية هي طريقة يزعم أهلها أنهم زهاد ولا علاقة لهم بالسياسة، ولكنهم في الحقيقة كذلك يعني يستعملون أيدي خفية من أجل الاتصال بالسياسيين. هذا هو الذي عرف عنهم في عصورهم المتأخرة، لكن قدماؤهم كان أبعد ما يكون عن السياسة. الصوفية كأنهم طريقة زهدية، نعم، بعيدين عن الدنيا وبعيدين عن السياسة وبعيدين عن حتى المجتمع وعن الدعوة بعيدين عنه. أما الإخوة المسلمين فهي حركة أنشأها الحسن البنا سنة 1922 ميلادية نعم، ولا تزال هذه الطريقة تتفرع، فيذهبون شق إلى السياسة ويذهبون شق إلى حمل السلاح ويذهبون شق إلى دعوتهم ويذهبون شق إلى جهات متعددة. فحركة الإخوان المسلمين هكذا نسميها حركة، لكنهم أنفسهم أصحابها الأوائل كانوا صوفية كما كان حسن البنا كذلك رفاعي وصافي نعم، فهم لا يمانعون من أن يكون الشخص تابعا لطريقة من الطرق الصوفية يلتزمها نعم. إذن فرق بين الصوفية والإخوة المسلمين من هذه الناحية. كذلك محمد العربي يقول: لو تفضلت علينا بذكر شيء من ترجمة الفضيل بن عياض وعلاقته بالصوفية، علما أن الفضيل كان يحظى بمكانة رفيعة عندي وكنت مهتما بنقل أقواله، قلنا ظن مني أنه من أئمة السلف الصالح. نعم، قلت أنا قلت هذا الكلام أولا ثم أنا رجعت عنه في هذا المجلس، قلت أن الفضيل بن عياض رحمه الله على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس صوفيا، لكن استعمله الصوفية عندما وجدوا ما يروى عنه من أذكار ما يروى عنه من مقالات شبيهة بمقالته بل ببعض كلامه الذي هو معروف عندنا ومشهور، كقوله مثلا ترك العمل لأجل عمل العمل ترك العمل لأجل الناس رياء، وعمله لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هذه مقالة ذكر رأيت بعض من درس إسنادها قال هذا مقال هذا الكلام مسلسل بالصوفي، معناها من مبدئه إلى منتهاه كل من رواه عنه إنما هو من الصوفية، من أراد أن يمثل لمسلسل بالصوفية يمكن أن يمثل لهذا الأثر نعم، مسلسل بصوفي يرويه عن صوفي ويرويه عن صوفي إلى الفضيل بن عياض نعم. فالفضيل بن عياض رحمه الله متوفي سنة 187 للهجرة نعم، كان رحمه الله معاصر سفيان بن عيينة، وكان في أوائل حياته معروف بقطع الطريق من قطاع الطرق هكذا يروون عنه. ثم هو يوم الأيام وكان يتسلق جدارا إلى بيت على عادته نعم، فسمع قبل الله عز وجل: الميان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق نعم، لعل هذه الآية إن شاء الله. فرجع وربما أثر فيه فكانت مناسبة لأن يرجع عما كان فيه نعم، بل وقد كان يوما ما ممكن نائما حتى سمع بعض السراق يقول بعض الناس نعم يقول: الآن يمكنكم أن تمروا لأن الفضيل بن عياض هو ممكن نائم. فسمعه وقال: هل أنا يعني هكذا صرت إلى هذه الحال، صار الناس يعني يحسبون له هذا الحساب؟ فترك ما كان عليه من تلك الحال وعزم على أن يذهب إلى مكة وجاور فيها، كانت أكثر فترته نعم مجاورا في مكة وعاش بمكة نعم حتى مات نعم. هذا تقريبا ما يحضرني من بعض ما يتعلق بالفضيل بن عياض، وذكره الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال وذكره بخير وإن كانت ترجمته قصيرة جدا، إلا أنه ختمها كما هو حاضر عندي اليوم، قال: أما فهو شيخ الإسلام كما قال والسلام. وكذلك ترجمه ترجمة طويلة في كتابه سير أعلام النبلاء، وترجمه الذهبي كذلك في البداية والنهاية نعم، وغير واحد من أهل العلم ترجم له وذكروا على كل حال في الزهاد والعباد، وإن كان قليل الرواية جدا، ولكن نبقى الآن نعده إن شاء الله بريئا من أهل التصوف وذلك كذلك لأن كثير من أعلام الناق الذين ينقلون الآثار السلفية ينقلون كثير من آثاره في النهي عن البدعة وترك البدعة ونحو ذلك نعم. يقول أبو عبد الله أيوب. نعم. يقول لو أعدتم لنا تعريف القطب في اصطلاح الصوفية جزاكم الله خيرا وإياك. كذلك لو احنا في الحق أخذنا نخاطب بعضنا بعضا جضامير الجمع، ربما هذا الذي تخاطبه قد تعده أنت قطبا. قل لو أعدت انتهى، ماذا تقول لو أعدت؟ قلت القطب. القطب في اصطلاح الصوفية هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان، أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه، ويقال له كذلك الغوث، يقال له الغوث باعتبار هذا التسمية، سواء قلت قطب والمقصود بالقطب كما هو معروف على كل حال حتى في اللغة المراد قطب الرحى الذي تدور عليه كل حركة الأفلاك، فهو روح الدنيا، روح العالم عنده. من العالم إذا لا يعقل عندهم أن لا يكون بلا قطب، قطب واحد. هناك أقطاب أربعة على كل حال، كأنهم ينزلون منزلة النائب أو معينين. فالقطب عندهم هو سيد الوجود وروحه، فلا قيام للكون بدونه كما لا قيام للجسد بدون الروح. إلا أن هناك أقطاب أربعة، الصوفية يقولون بأن الأقطاب الأربعة الذين كأنهم يساعدون القطب ويعينونه هم الدسوقي والجيلاني والرفاعي والبدوي. نعم، هذا باختصار ما قالته الصوفية عن القطب. نعم، فالقطب عندهم هو جامع لكل المقامات والأحوال. نعم، يقول مشري سليمان ما عقيدة ومنهج السيوطي، وهل يوجد سيوطي واحد أم أكثر؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. نعم، أقول السيوطي رحمه الله الذي نعنيه هو عبد الرحمن السيوطي، المتوفي سنة 911، المتوفي سنة 911. نعم، إن شاء الله سنة 911 للهجرة، هذا هو سنة عبد الرحمن السيوطي الذي له كتب عديدة، وهو يذكر عن نفسه أنه يعني مجدد قرنه، وما من علم إلا وألف فيه، ألف ألفية في النحو، ألف ألفية في الحديث، ألف تفسيرا سماه الدر المنثور، ألف كذلك كتابا مشهور بين الناس اليوم يسمى الإتقان في علوم القرآن، ألف كذلك حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة بمجلدين، كتاب جيد ونفيس، يعني ينبغي كذلك لطلاب العلم أن يستعينوا به سيما في التراجم. نعم، كتاب كذلك منه كتاب بغية الوعات في تراجم النحو في ترجم اللغويين والنحاة وغيره من تأليف له، ملأ الدنيا تأليف. نعم، إذن السيوطي رحمه الله مشهور على كل حال، هذا هو الذي نريده. وأما السيوطي نسبة إلى أسيوط، ربما قد يكون هناك غيره ممن ينتسب إليها، لكن نعني هذا المشهور الذي له كتاب كذلك الحاولي الفتاوي. نعم، ربما بعضهم يسميه الحاولي البلاوي، الحاولي الفتاوي مشهور. نعم، كتاب فيه فتاوي، لكنها فتاوي ربما يعني تسمع منها ما تسمع. أما عقيدته فهو أشعري ولا ينكرها. نعم، لذلك لما كان من هذا الحال حتى أن بعضهم تجرأ في أن ينسب إليه كتابا أظن هو بريء منه، يتداوله حتى السحر والمشعوذين وهو الطب والحكمة، يذكرون وينعتون بأنه هو من تأليف السيوطي وليس للسيوطي فيما يظهر. نعم، إذن هذا هو السيوطي الذي نعنيه. نعم، يقول أبو تميم عبد الهادي يزعم بعض الصوفية أن الحسن البصري كان صوفيا، فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم؟ آمين. أقول أن الصوفية على كل حال كما قال أحد المدعاوي: ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. نحن الذي نعرفه عن حسن البصري رحمه الله أنه كان إماما عاصر حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم ولقيهم، فهو إذن تابعي. نعم. ولا يضره أن الصوفية تمسحوا به كما تمسح النصارى بعيسى بن مريم وادعوا عليه الادعاءات، فلا يضره ذلك. فلا يضره ذلك. نعم. يعني كونهم تمسحوا بالحسن البصري هذا لا يشهد لهم بذلك أي شيء. بالحسن البصري نعم ممكن كأي عالم من علماء أن يكون عنده ويظهر عليه من غالب أحواله الزهد والتقشف والميل إلى العبادة، سيما الحسن البصري رحمه الله أنه كان من رواة الحديث ومن أهل العلم. نعم. فكيف يمكن أن يتخذوهم يعني، لكن قلت ربما هم كما زعموا كذلك أن أهل الصفة هم سلفهم من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أن كلمة صوفي بعضهم يرجح أن الصوفي مأخوذ من الصفة، والصفة هو اسم لأولئك الصحابة الفقراء، ولذلك الصوفية كذلك يسمون أنفسهم الفقراء. زعموا بأن أهل الصفة هم أوائلهم، وهم أوائلهم، وهم الذين بدأوا التصوف، وأن التصوف كان ناشئا عنهم. وهذا في حقيقة قلت إنما هي دعوة تحتاج إلى ما يثبتها لهم. نعم. يقول نوف البك قال: عندما نقول للصوفية أصحاب الزوايا هذه المعتقدات يقولون نحن نطلب العلم ونحفظ المتون ولا نزهد فيه، نحن نطلب العلم، يقولون نحن نطلب العلم ونحفظ المتون ولا نزهد فيه. على كل حال الذي فهمته من هذا السؤال كأنهم يتبرؤون من هذه المعتقدات. نحن قلنا كذلك أن الصوفية ليسوا كلهم في مقام واحد، فمنهم العارفون بعض، ربما أنت إذا أخبرت بعض أتباعي أحمد التيجاني، بعض من هم ينتسبون إلى التيجانية ويقول أنا تيجاني. نعم. إذا قلت له بأن رؤوسكم مؤسسو هذا المذهب وخواصهم يقولون بأن صلاة الفاتح تعدل ختم القرآن 6000 مرة، ربما يقول لك هذا أنا بريء من هذا، لا أعرفه وأنا لا أقول به ولا أعتقده. نعم. ولكن ما دمت في الطريقة فأنت تلميذ ومريد، فإنك يوم ما سوف ينتقل بك إلى هذا القول. ما دمت منتظما في صفهم فإنك في مرحلة الابتدائية، يوم ما سوف تصير إلى مرحلة أعلى منها وتقول باعتقاد تلك المرحلة. وهل الصوفية كلهم أصحاب اتحاد وحلول؟ لا. نعم. بل بعضهم ربما قد لا يعرف الاتحاد والحلول ولا يعرف ما معناه، بل ربما بتعسر إذا أردت أن تفهمه إياه، ولكنه ما دام منتظما في صفهم فإنه يوم ما سوف يعني يقول بقولهم، ما دام في هذه المرحلة قلت الابتدائية يعني ربما قد لا يكون عنده هذه الاعتقادات ولا يعرفها ولا سمع بها، ولكنه يوم ما سوف ينتقل إليها. نعم. نعم. أقول أبو عبد الرحمن رابح الويفي: لو تفضلتم علينا بذكر وجوه اتفاق الصوفية مع الرافضة وكل حال وجوه استيفاؤها صراحة تحتاج مني إلى بحث وإلى تحضير، نعم، ولكن لعل الذي يحضرني منها بعض من تلك الوجوه من ذلك يعني أن الرافضة اعتقاد أو وجوب معرفة إمام الزمان كأنه يعتبر عندهم ركن من أركان الدين ويؤكدون عليه. هكذا كذلك الصوفية تجدهم أنهم يعني يركزون عقيدتهم على الأولياء، وكذلك الروافض يعتقدون بعصمة الأئمة، كذلك الصوفية لا يعبرون بتعبير العصمة ولكن لا يكادون يردون لهم قولا، بل من مقالاتهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، أو يلقنونهم كذلك مقال شيخه لمه لم يفلح، هذا معروف عندهم أيضا. إذن هذا من جملة عقائد الصوفية التي يلتقون فيها مع الرافضة. ثم أيضا الرافضة كما عندهم التفسير الباطني للقرآن الكريم ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا الصوفية عندهم التفسير والتأويل الذي للقرآن الكريم، وهو الذي يسمونه هم الحقيقة، بل يقسمون الدين كله إلى شريعة وحقيقة. فالشريعة هو العمل بالظاهر النصوص وما تدل عليه وما يستفاد من عباراتها وألفاظها، وأما الحقيقة فإنه لا يعلمها إلا أئمتهم، وهم المطلعون على الحقائق، على حقائق الأشياء. إذن هذا كذلك موجود عند الرافضة بعينه، التفسير الباطلي لنصوص الوحيين. كذلك حتى عقيدتهم في الأئمة، الصوفية يقولون بأن هذه الأقطاب والأبدال حتى لا يدخلون فيها الصحابة رضوان الله عليهم، لا يدخلون فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل ترتيبها يخرج منها هؤلاء. فما فرق بينها هؤلاء ومن يسب أبو بكر وعمر رضي الله عنه ويعني يقدم عليه علي بن أبي طالب، بل تراهم كثير من أسانيدهم تنتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما هو بالنسبة إلى الروافض، فترى حكايات كثيرة على علي بن أبي طالب. فهذه قلت بعض وجوه يلتقي فيها الصوفية مع الروافض. نعم. يقول مراد بالخيري: ما حال الكواكب ومالك بن نبي، وهل كانوا يدعون إلى عقيدة القطب؟ أما الكواكب فقد ذكرت بعضا من حاله، مفكر فقط، مفكر، وربما تفكيره فقط يميل إلى السياسة وما يتعلق بالحكم ونحو ذلك. ومالك بن نبي مثله تقريبا في هذا الجانب، كان رجلا مفكرا، بل يزيد عليه مالك بن نبي أنه ضعيف في العربية جدا، وكانت كتبه بالفرنسية، ربما هذه كثير منا لا يعرفها، أنه أكثر تأليفه إنما هو بالفرنسية، بل أنا في حق صراحة لا أعرف له تأليف بالعربية. وكان ربما الذي يترجم كتبه هو رجل اسمه عبد الصبور شاهين، مصري ألف كثير من كتبه ترجمها إلى العربية، فصارت يعني مقروءة بالعربية. وأفكاره صراحة مع أنه مالك بن نبي كان معاصرا لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، وكان المشروع الكبير الذي تحاوله الجمعية هو يعني إصلاح عقيدة المسلمين وردهم إلى الإسلام الصحيح ونشر العلم النافع وبناء المدارس ونحو ذلك. ولم يكن معهم ولا يعرف عنه أنه انتظم معهم في ذلك العمل، مع أنه كان معاصر له. إذن كان له مالك بن نبي كان له يعني طريقة في عمله الذي يراه هو إصلاحيا، طبعا يختلف، وإلا من المفروض إذا كان هو يتفق مع جمعية المسلمين، لم ترى معهم ودخل معهم. جمعية المسلمين الجزائريين كانت في ذلك الوقت يعني بابها مفتوح لكل من، يعني بل ربما حتى شنع عليها كيف تدخل فلان وفلان، من هو إباضيا وفلان من هو طرقيا وفلان كذا، نعم، ودخلوا معها في الجمعية، نعم. ويعني حتى أنه ربما هذا يعني نقطة استفهام قد يعني تكون مشكلة للبعض، فلم يكن كذلك معهم مالك بن أبي مع ما له من الكتب الكثيرة التي ألفها كلها تقريبا يعني تتمحور حول إصلاح المجتمع الجزائري ومشكلة التي يعيشها المجتمع الجزائري ونحو ذلك من هذه الأمور. نعم. يقول: هلا قدمتم لنا ترجمة وجيزة عن السيوطي؟ قلت ذكرت شيئا منها فيما سبق. حمزة، قلت ذكرت منها فيما سبق يعني بعضا، ما لا بأس أن نذكر يعني كلمات منه فقط. قلت أن السيوطي رحمه الله قلت يعد من أهل التصوف، ينتصر لأهل التصوف، وكثيرا ما انتصر لهم في هذه المسألة التي هي تصحيح أحاديث الأبدال والأوتاد والنقباء ونحوهم، حتى قال في الأحاديث التي قال عنها السخاوي وقال عنها ابن تيمية وقال عنها الذهبي، نعم، وقال عنها ابن القيم على رحمة الله أن أحاديث لا يصح منها شيء، وقال أحاديث صحيحة بل قال متواترة. وأزيد كذلك على ما قلت سابقا أنه يصحح الأحاديث التي فيها أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهما الله له فأسلما فهما مسلمين، ويضعف الأحاديث التي في صحيح مسلم التي فيها كفر أبي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي قال في النار، فلما أدبر الرجل قال يعني دعاه فقال: أبي وأبوك في النار، نعم، ونحوها من أحاديث السيوطي. كان رحمه الله يضعفه وينتصر للصوفية في كثير من الأمور. هذا السيوطي قلت الذي توفي سنة 911، وكان في زمانه معاصرا، وهذه كذلك فائدة أخرى، كان معاصر لعبد الكريم المغيلي المدفون عندنا، وبينهما قصائد لعلي إن لم أنسى إن شاء الله أحضرها في الحصة القادمة، قصيدة ينتصر فيها السيوطي إلى يعني هجر علم المنطق وتركه والزهد فيه، وكان عبد الكريم المغيلي ينتصر فيها للمنطق وأنه علم من علوم الشريعة، نعم، ولا بد لمن أراد علم الشريعة أن يقرأه. بينهم على كل حال ردود علمية بين السيوطي وبين عبد الكريم المغيلي. قلت هذه، وكتب السيوطي على كل حال كثيرة جدا ومنتشرة، ولا يكاد يعلم، بل هو رحمه الله كما يذكر عنه أنه تفرغ للتأليف أظن هكذا منذ أن بلغ ممكن 40 من عمره، تفرغ للتأليف الكتب، ولذلك كان إنتاجه في مجال التأليف كثير جدا. يقل أن تجد من العلماء من له تأليف تبلغ عدد ما ألفه السيوطي في الكتب، ولا يكاد علم من العلوم إلا وألف فيه، نعم، وكان يدعي لنفسه أنه هو مجدد عصره. ماذا بعد هذا؟ نخرج الناس، نعم، نعم، أبو عبد الرحمن وأبو معاوية. هذه السؤالان له ما علاقة بدرسنا ولو من بعيد. يقول هذا الأخ، يقول: أخ سلفي له أب يسب الدين كثيرا ويستغيث بغير الله ويردد قصائد شركية، يسأل كيف التعامل معه والطريقة في نصحه وهل يأكل ذبيحته؟ نعم، نبدأ من يأكل ذبيحته. لا يأكل ذبيحته مدام كما قلت يسب الدين، هذه وحدها تكفي. وأما كونه يستغيث بغير الله، إذا كنت أنت أولا تعلم ما معنى الاستغاثة بغير الله، بمعنى أنه يعني يسأل ويدعو، يقول مثلا: يا فلان، يا يا فلان من أولياء الصالحين، في حال ربما الكرب والشدة، ولو في غير الكرب والشدة يكون دعاء هكذا بالصريح، يقول مثلا اهدني ولا فكني ولا اصلح حالي ولا ادركني ولا راني كذا. هذا هو في حق، إذا وجد شيء من هذا فهذا هو الشرك الأكبر. نعم. وأما كونه يردد قصائد الشركية، يردد قصائد الشركية، في الحقيقة ترديد القصائد الشركية سيما مع ما نعرفه من حال الناس لا يلتفتون إلى المعاني، عامتهم لا يلتفتون إلى المعاني وإنما يرددونها ويعجبهم منها ذلك النغم وذلك الإنشاد، وهذا في الحقيقة وحده كافر في أن مع عدم وجود من ينبههم ولو تنبيها خفيفا عليها فتراهم ينشدون. لكن إذا علم بأن شخصا يعتقد ما فيها من الاعتقاد ومع ذلك ولو لم يرددها في حقه، ولو لم يرددها، فهذا شرك أكبر. كيف التعامل مع من هكذا حاله، سيما وهو أب؟ المطلوب في الحق أن تترفق في دعوته وأن تحاول معه، نعم، وتكرر محاولات وتكرر محاولات، نعم، لعل الله عز وجل أن يهديه. نعم. بل أنت أيضا كذلك محتاج بحق إلى أن تتعلم العلم الذي تكون به يعني أمام أبيك كأنك شخص على علم، لأن كثير من إخواني يحتقرهم آباءهم، يعلمون بأنهم ما طلبوا العلم، وأبوك يعلم حالك أولا، يقول لك أين تعلمت هذا العلم؟ ما تغربت في طلب العلم، ما رحلت في طلب العلم، ما غبت في طلب العلم، وإنما غبت في طلب الدنيا، ثم أنت اليوم تأتيه وتقول له كذا وكذا. كثير من الآباء عندهم هذه الفكرة، وكثير من الإخوة يظن بأنه تغيب عنه. نعم. فربما أبوك لم يرك يوما ما وأنت تفتح كتابا أو تقرأ أو منهمك في طلب العلم، بحيث ربما يعني إذا أخذت تدعوه يقول نعم هذا الشخص يعني أعرف بأنه تعلم واستفاد، فهو الآن يعني حصيلة استفاد وهو يلقيه ونحو ذلك. نعم. هذه النقطة لابد أيها الإخوة أن نلاحظها في أنفسنا. نعم. بل كثير من الإخوة رأيناهم صراحة طريقة دعوتهم فيها ما فيها من الخلل والأخطاء. نعم. فالذي ربما يدعو أباه بصفة كأنه يأمره أمرا، نعم، ويتطاول عليه ويظهر عليه كأنه أنا ربما بمثابة أبيك وأنت الإبن ونحو ذلك من هذه الأوصاف التي ربما أيضا الأب تغلبه نفسه فيقوى عنده العناد، يقوى عنده العناد فيقول هذا ابني أعرفه وأعرف يعني كيف كان وكيف صار ونحو ذلك، فربما نعم يرد هذه الدعوة. نعم. يقول كذلك أبو عبد الرحمن أبو معاوية أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله عليكم شيخنا، ما حكم الصلاة خلف من يأتي بصلاة الفاتح الاتجان ويلتزمها بعد كل صلاة؟ إذن أولا هذه الصلاة صلاة بدعية، صلاة بدعية. نعم. وإذا اقترن معها ذلك الاعتقاد الذي قلناه سابقا فهي صلاة شركية. إذا اقترن مع ذلك الاعتقاد بمعنى أن الشخص يقول أو يعتقد أنها تعدل ختم القرآن 6000 مرة، وهذا هو قلت الذي كثير من رؤساء الطريقة يخفونه عن الأتباع، يخفونه عن الأتباع، ولذلك ترى بعض الأتباع كثير ما نحن ونحن نذكره لهم كأنما نعلمه لهم وهم لا قبل لهم به ولا يعرفونه وما سمعوه يوما. نعم. فتكون هذه في حق الصلاة من قالها تكون صلاة بدعية، ولا نقول عن صاحبها أنه مشرك إلا إذا علمنا بأنه يعتقد نعم ما يقال فيها. يقول ميلود فتوح صلى الله عليه وسلم، هل في صلاة الفاتح غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذا كان هناك من غلو فهو إنما هو في قوله الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي. وأنا كنت أظن أن بعض الصلوات وبعض صيغ الصلوات فيها الفاتح لما أغلق، وإن لم أكن واهما فلعلكم تجدونها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما سرده من وربما إذا لم أكن واهما كذلك فهي مروية عن علي رضي الله عنه أنها صيغة صلاة فيها الفاتح لما أغلق، وما ما معها من العبارات فإذا كان هناك غلو فيكون فيها نعم. لكن الغلو الذي دائما يكون غلوا يوصل بصاحب نظرة الشرك هو الغلو الذي يبلغ بصاحبه أن يعطي للذي غلا فيه صفة الألوهية، فيكون غلوا مخرجا لصاحبه من التوحيد إلى الشرك. نعم، كلغلغ عبد المالك يقول: هل تخصيص علي رضي الله عنه بكلمة كرم الله وجهه من دين الشيعة؟ نعم، هي من دين الشيعة، وبعض المسلمين يقولها وهو لا يعلم، بل أكثرهم لا يعلم، بل رأينا بعض المؤلفين إن لم يكن من عمل النسخ يخصون علي رضي الله عنه بعليه السلام أو بكرم الله وجهه هكذا عليه السلام أو كرم الله وجهه. وابن كثير رحمه الله لا يحضر الموضع بالضبط الذي يقول فيه أن تخصيص علي رضي الله عنه بشيء من هذا، ما دام هذا من باب التكريم والاحترام والتقدير فهناك من هو أولى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه إذا كان يعني. وأما تخصيص علي رضي الله عنه فلا يجوز، وخلاف سنة المسلمين الترضي على جميع الصحابة رضي الله عليهم بما في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يجوز تخصيصه. قلت هذا هو يعني الوجه، ما دامت هذا من باب التكريم والاحترام والتقدير الواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ولا بد معناها كأن هذه كرم الله وجهه فيها زيادة خاصية وتخصيص ونحو ذلك، فأولى بها من هو أفضل من علي رضي الله عنه أبو بكر وعمر وعثمان، هذه عقيدة السنة. نعم، أنه في الفضل يأتي بعدهم، وأما تخصيصه بكرم الله وجهه أو بعليه السلام هذا إنما هو من مفردات الشيعة. هذا واحد أشار إلى اسمه بأنه قبس علمي، يقول: سؤالي عن منهج السرورية، هل في زمن التابعين وهل منتشر في بلادنا وجزاكم الله خيرا؟ وأظن في حق هذا ليس على شرطنا هذا السؤال، ليس على شرطنا، ولذلك نترك الإجابة عنه. يقول أبو عبد الرحمن محمد شيب: ثبت أن السيوطي رحمه الله كان يدعم الصوفية ويصحح لهم أحاديث لم تصح يستندون إليها في باطلهم، هل يعد بفعله هذا مؤيدا لهم؟ وهل يؤخذ عنه في كل العلوم أم بعضها؟ وهل رجع عما صححه من الأحاديث؟ يقول: هل يعد بفعله مؤيد لهم؟ طبعا مؤيد لهم أقوى تأييد هو عندما يصح أحاديث ويؤلف كذلك في يفرج لها المؤلفات. نعم، يفرج لها المؤلفات وينتسب، طبعا هذا أقوى تأييد وأكبر تأييد، لم يبقى بعده تأييد أكثر من هذا. نعم، إلا تأييد السلاطين والأمراء. نعم، بفرض ذلك بالسيف، إذن فهذا تأييد لهم بالقلم وبالكتابة والتأليف ونشر التأليف والانتصار لهم. يقول: هل يؤخذ عنه؟ أي أخذ عنه تقصد؟ لعلك قراءة كتبه. نعم، أما قراءة كتبه ليس هي الأخذ عنه، أخذ عنه بمعنى يعني أن تجلس إليه في حال تدريسه وتتلقى عنه العلوم وأما قراءة كتبه طبعا هذا أمر يختلف باعتبار يعني الشخص في طلب العلم. نقول إذا كان شخص مبتدئا لا يميز ولا يعرف نقول له لا تقرأ كتبه إلا ما كان من كتبه معروف عند أهل العلم ربما يعني يتدارسونه حتى في مجالسهم ونحو ذلك، ويكون كذلك يعني المدرس له معروف بأنه حذق وعارف كذلك بالعقائد التي يكون في الانحراف وينبه عليها، وأما ما عدا ذلك فلا ينصح سيما المبتدئ في طلب العلم بأن يقرأها. نعم. يقول ما هو، يقول مصطفى ضمضم، ما هو وجه الاستدلال على أن الصوفية لهم علاقة بالشيعة والروافض؟ نعم. ومصطفى كتبت الروافض بالضاء المشالة، هي الروافض بالضاد بنقطة واحدة فقط، ليس الروافض. نعم. وكذلك سؤالك غير واضح، ما هو وجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال على أن الصوفية لهم علاقة بالشيعة والروافض؟ لعلك تعيد السؤال، ما زلنا على كل حال نجيب عنه، فنعود إلى سؤالك إذا أمكن أنك توضحه أكثر. هذا كذلك سؤال ربما تقدم الكلام عليه، ولكن ما دام كل حال في كتابنا لا بأس أن نجيب عنه. يقول أبو النعمان محمد: هل عقد النذر يكون بالنية أو لا بد من التلفظ بالنذر؟ هل عقد النذر يكون بالنية أو لا بد من التلفظ بالنذر؟ على كل حال النذر هو من العبادات القولية، القولية هذا هو المعروف، لكن يمكن أن يكون بالنذر لكن لا يلزم كما لو يعني عقده بقلبه. بالنية، ما معنى بالنية؟ بمعنى أن الشخص عزم مثلا يعني هكذا صار كأنه يعني لا يترك صلاة الضحى، ولا يكون هذا كالنذر لأنه في الحق عزم عليها وبعد ربما سمع فيها نصوص مرغبة فبدأ فيها وانطلق فيها وأخذ يفعلها كما لو كانت منزلة منزلة الفرائض حتى لو فاتته يعني يقضيها ونحو ذلك. هذا حتى يسميناه نذر، لكن ليس هو النذر الذي نتكلم عليه. فالنذر قلت عبادة قولية، قولية بمعنى يلتزم بالقول يعني مع الله عز وجل. قال: إن قادم مريضي، هذا النذر المعلق، نعم، إن قادم مريضي فسوف أفعل كذا وكذا، ليس ينويه فقط بل لا بد أن يتلفظ به، لا بد أن يتلفظ به، هذا هو المعروف عن النذر. نعم. كذلك أبو أيوب نعاس أحمد أمين لم يوفق في سؤاله، سألنا سؤال لا يتعلق لا بالباب ولا بالفصل. أحمد أبو زكريا كذلك سأل سؤالنا، على كل حال يعني ربما نجعل له علاقة بكتاب. يقول: هل الأمير عبد القادر كان سلفيا؟ أبعد ما يكون عن السلفية، يعني عبد القادر كان صوفيا، بل كان ربما من أهل وحدة الوجود كما في كتابه المواقف أو كتاب، والحمد لله على كل حال ليس مشهورا بين الناس، ليس موجودا ولا أظنه متداول، كتاب المواقف له في جزئين أفصح فيه عن مذهب الاتحاد والحلول، عبد القادر مقصود به عبد القادر الأمير عبد القادر الجزائري. نعم. كذلك أبو ياسر ياسين سؤاله نعم وإن كان لكل حال فيما تقدم من كتابنا ليس له علاقة بالدرس، لذلك ربما أختصر الجواب عليه. قال: من أصبح يعتقد في بعض رقية بعض الإخوة كقولهم فلان فلان رقية تشفي وفلان رقية أحسن من رقية فلان، فما نصيحتكم لبعض الإخوة الذين توسعوا في هذا المجال؟ نعم، نصيحتي أولا للإخوة الذين صار يقال عنهم هذا الكلام، هم أولى بالنصيحة، يخشى عليه أولا أنه يعتد بنفسه، وربما هذا الكلام الذي يقال عنه فيما يتعلق بالرقية قد ينحرف به بعيدا عما يجب له من الاعتقاد في الرقية. الرقية أولا هي سبب شرعي، نعم لكل حال، يعني هذا السبب الشرعي يكون له بإذن الله تبارك وتعالى تأثير في المرقي، في المرقي نعم، وهذا التأثير قد يدخل فيه كذلك حتى الشخص الذي يرقي، لكن يعني ذلك أن الشخص من بين هذا كله كأنه يخص نفسه بأنه السبب وهو السبب الوحيد، نعم، فهو على كل حال يخاف ويخشى على هذا الشخص الراقي أكثر مما يخشى على غيره. وأما غيره طبعا فيقال لهم يعني ترفقوا بأخيكم، ومن النصيحة له ألا تتكلموا بهذا الكلام بحيث ربما يبلغه، حتى وإن ربما ظهر لكم شيء من هذا، لأن فلان ربما علامه معروف منه مجاب الدعوة، مجاب الدعوة نعم، فهو إذا رقى تكون له رقية نافعة، وهذا على كلها معروف من المتقدمين، حتى أن ابن أبي الدنيا رحمه الله له كتاب سماه مجاب الدعوة، وذكر فيه عددا من المتقدمين من الصحابة ومن التابعين من أتباع التابعين ونحوهم ممن عرف عنه دعوة مستجابة. فالرقية إنما هي من جنس هذا فقط، فإذا علم بربما أن الشخص قد يتأثر ويتضرر من هذا الكلام الذي هو شبيه بالمدح فإنهم قد قصموا ظهره، نعم هذا هو الذي يقاله. كذلك سالم أبو عبد الله يقول: ما الفرق بين الاتحاد والحلول؟ الاتحاد والحلول، نعم الفرق بينهما فرق ذكرت سابقا على أن الحلول سابق عن الاتحاد، سابق عن الاتحاد من جهة أن أهل الحلول وهم كذلك الصوفية قالوا بأن الله تبارك وتعالى حل في مخلوقاته، الله عز وجل حل في مخلوقاته، إذن فهناك حال وهناك محلول فيه، فقد أثبتوا إذن شيئين. فجاء الذين جاءوا بعدهم قالوا: هؤلاء أخطأوا، حتى هذه الصفة نحن لا نريدها، نحن نريد أن نقول لا حال ولا محلول، الكل شيء واحد وهو الله عز وجل، اتحد المخلوق بالخالق، لا خالق ولا مخلوق، الكل ما تراه هو الله تبارك وتعالى. بينما الحال والمحلول فيه أن هناك حال وأن هناك محلول، وأصحاب الحلول يعني قولهم أن الله عز وجل حل في مخلوقاته بمعنى أن ما تراه من جمال يكسو ربما الوجوه، وجوه الإنس ولا ربما يكسو الطبيعة ونحو ذلك، كل ذلك إنما هو بحسب التجلي، تجلي الله عز وجل لهذه المخلوقات، هذا هو الذي قال الحل. وأما أصحاب الاتحاد فهم الذين ذكرنا من أمثالهم الحلاج وابن الفارض ابن السبعين والأخير وربيع العدوية ونحوهم، من أشعارهم كان فيها شيء من الاتحاد واضح، نعم، ما في الجبة إلا الله، وأبو يزيد البسطامي ونحوهم، نعم نعم نعم، الاتحاد هو نفسه وحدة وجود، الاتحاد هو نفسه وحدة الوجود، نعم. يقول أمين بن شريف يقول: نسمع بعض المنتسبين للصوفية بعد قراءة الحزب الراتب، كثير منا ربما يظن بأن حزب الراتب هو من مما تتميز به الصوفية، لا تتميز به الصوفية. حزب الراتب ليس مما هو أهم ما تتميز به الصوفية، حزب الراتب بدعة من البدع التي يمكن يقع فيها الصوفي ويمكن يقع فيها غير الصوفي. نعم، وبعضهم ربما احتاله على ذلك ما هو من الشبه. نعم، لكن ليس هو الذي تتميز به الصوفي الحزب الراتب، ليس هو من أهم أعمالهم ولا من أهم ما يتميزون به. نعم. قال: قراءة حزب الراتب يذكرون صلاة الفاتح، فما حكم الصلاة خلفهم؟ قلت: صلاة الفاتح هي صلاة، الكلام إنما هو في الاعتقاد الذي يقترن بها. فإذا علمت بأن هناك نعم من يعتقد بأن هذه الصلاة تعدل ختم القرآن 6000 مرة، إذا صرح لك بهذا الاعتقاد سمعته منه فهذا وإن لم يقرأ الحزب الراتب أو وإن لم يأتي بصلاة الفاتح فهذا كفر، والقائل به كافر مشرك. نعم. وأما مجرد أن يقول صلاة الفاتح فكثير من الناس من المسلمين يقولون، بالكثير من المسلمين يقولون من أمور الدين ومن أمور القرآن ما لا يعرفون عنه شيئا. نعم. إذن ربما هذا هو السؤال الأخير نتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.